يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المصنفات في الاعتقاد التي صنفها علماء الأمة السابقون على جانب كبير جدا من الأهمية، لأن تلك المصنفات صنفت في وقت خير من وقتنا، وأهله خير من أهل هذا الوقت، وكان الإسلام ظاهرا والجهاد ماضيا والإسلام عزيزا، وغربة الدين التي حصلت على نطاق واسع في الأزمنة الأخيرة لم تكن بالدرجة الموجودة في تلك الأزمنة في هذه الأزمنة. المصنفون القدامى رحمة الله تعالى عليهم من أئمة السنة صنفوا هذه المصنفات في الاعتقاد حفظا لاعتقاد الأمة وإبانة للحق في مسائل الاعتقاد، في وقت كان أهل الاعتزال والتجهم وعموم والتشيع وعموم البدع والضلالات كانوا أقل حالا وأضعف مما هم عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يعود غريبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ومن أعظم وأشد وأخطر ما يكون من غربة الدين أن يكون هناك غربة في العقيدة حتى تنقلب المفاهيم، فتكون السنة بدعة والبدعة سنة، ويكون الحق باطلا والباطل حقا في نظر الناس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا لبستكم فتنة شبوا فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، فإذا غيرت قيل غيرت السنة. وهذا حاصل في مثل هذه الأزمنة، فإن الدعاة إلى التوحيد حين نبه الأمة إلى تحقيق التوحيد وضرورة ترك الشركيات المنتشرة شنت عليهم حملة شعواء كبيرة جدا على نطاق واسع من أنواع المخرفين من المتصوفة والروافض وأهل التقليد الأعمى والجهلة، وصور وضعهم على أنه وضع من يغير الدين ويبدل ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اختلطت المفاهيم جدا عند كثير من الناس، وكان الناس في هذا البلد إلى عهد قريب المفاهيم عندهم على جانب كبير من الوضوح تميزوا بهذا عن بلدان كثيرة، حتى اختلط الحابل بالنابل ولا سيما مع وسائل الاتصال الحديثة، فصرت تسمع الشبهة التي كانت تردد في بلدان يسود فيها الشرك والخرافة صرت تسمعها من أبناء هذه البلاد، وصار التزهيد في التوحيد وشن الغارة على دعاته وعلى دعاة السنة السليمة الحقيقية المحضة صار أمرا موجودا داخل هذه البلاد. ومن أهم ما يرفع هذا الإشكال ويزيل هذه الغربة أن تعاد الأمة إلى من يتفق عليهم من المتقدمين، بدءا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والتابعين وأئمة الإسلام. وإذا أتينا إلى مجال الاعتقاد أيها الإخوة لا يكون هناك مذاهب، نحن نعلم أن المذاهب الفقهية موجودة وأن الخلاف الفقهي قبل الأئمة الأربعة رحمهم الله موجود، لكن إذا أتينا إلى الاعتقاد فالاعتقاد واحد، تارة يكون القول في المذهب الشافعي هو الصواب الراجع على المذهب الحنبلي، يتضح هذا بأدلته بجلاء، بطالب العلم يتضح ويرجح المذهب الشافعي بلا أدنى تردد في مسائل، ويتضح في مسائل أن الصواب في المذهب الحنبلي ويرجحه طالب العلم الشافعي، لأن هذه المسائل مسائل أحكام ينظر فيها للدليل. إذا أتينا إلى الاعتقاد فالاعتقاد واحد، لا يمكن أن تكون فيه هذه الأقوى. ولهذا لما امتحن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وأراد الحاكم في وقته أن يصلح ما بينه وبين خصومه وأن يقول هذا الاعتقاد الذي عليه ابن تيمية هو اعتقاد أحمد، يعني وأنتم على اعتقاد الأئمة الآخرين، أنت على اعتقاد الإمام مالك، وأنت على اعتقاد الشافعي، وأنت على اعتقاد أبي حنيفة. فقال رحمة الله تعالى عليه: مذهب السلف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، بل هذا قول الأئمة جميعا. إذا أتينا إلى جانب الاعتقاد، هذا قول علماء الأمة، هذا قول علماء الأمة رحمة الله تعالى عليهم، وليس هذا قول فلان. ولهذا قال شيخ الإسلام في الإمام أحمد: لم يأخذ أهل السنة عن الإمام أحمد حرفا واحدا في الاعتقاد. هل هذا صحيح؟ نعم والله صحيح، الاعتقاد لا يؤخذ من فلان ولا من فلان، إنما يؤخذ من النصوص. وأحمد رحمه الله تعالى إنما نبل ورفع الله تعالى قدره بثبوته على اعتقاد الحق الذي كان قبله. أما أن يأتي أحد ليعطي للناس اعتقادا ويقول هذا اعتقادي فاعتقدوه، فهذا غير وارد عند أهل السنة والجماعة، لأن الاعتقاد موجود في الكتاب والسنة وفيما أجمع عليه سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم. فلماذا نقول إذن أحمد إمام أهل السنة، مالك إمام لأهل السنة، الشافعي إمام لأهل السنة، البخاري، السفياني، لماذا نقول هذا الكلام؟ يقول شيخ الإسلام: أئمة السنة تنسب إليهم السنة لأنهم مظاهر ظهرت فيهم السنة، أما أئمة البدعة فتنسب إليهم البدعة لأنهم مصادر صدرت عنهم البدعة. الفرق كبير جدا. أحمد صار إماما في السنة لأنه مظهرا، لأنه صار مظهرا من مظاهر السنة، طبق السنة ولزم السنة فصار إماما فيها. أما أهل البدع فمصادر صدرت عنهم عنهم البدعة. فإذا قيل للمعتزلة: قولكم هذا من قال به من الصحابة من التابعين؟ يقول: قال به واصل بن عطاء، قال به عمرو بن عبيد، والأمة قبلهم ماذا كانت؟ ضالة ضائعة. قبل أن يوجد واصل بن عطاء أين هذا الاعتقاد؟ وهكذا الجهمية: من إمامكم؟ قبل جهم بن صفوان وشيخه شيخ الضلال الجعد بن درهم، يقولون: هؤلاء هم أئمتنا. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما بلغه أن رجلا من أهل البدع عندما قربت وفاته قيل له: على دين من تموت؟ قال: أموت على دين أبي عمارة. أبو عمارة هذا هو زعيم هذه الفرقة الضالة. يقول: انظروا إلى هذا الشقي، يقول: أموت على دين أبي عمارة ولا أموت على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قلنا: قال أنا أنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أموت على دينه، إنما أموت على دين أبي عمارة. فالاعتقاد أيها الإخوة، الاعتقاد مأخوذ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا قيل هذا إمام من أئمة أهل السنة، فليس معناه أنه اخترع لأهل السنة اعتقادا، وإنما معناه أنه ثبت وصار إماما في السنة، كما قال تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، فلما ثبت على الحق صار إماما في السنة، لا أنه اخترع للناس عقيدة فسمي بناء عليها إماما، لأنه لو فعل هذا لصار من أئمة البدع وليس من أئمة أهل السنة. من هنا حرصنا على أن يربط طلاب العلم في هذه الأزمنة بكتب السلف المتقدمين، وجاء اختيار هذه الرسالة للإمام الجليل حرب الكرماني رحمة الله تعالى عليه، ويأتي إن شاء الله بعد قليل التعريف به، ليعلم أن هذا الاعتقاد الذي عليه علماء السنة في هذه الأزمنة هو اعتقاد أئمة السنة المتقدمين، لا يختلف ولله الحمد ولا يتفاوت، لأن الاعتقاد كما قلنا لا يختلف. ومن هنا قال أبو المظفر السمعاني رحمة الله تعالى عليه: مما يدلك على أن أهل السنة على الحق أنك لو طالعت كتب متقدميهم ومتأخريهم مع اختلاف بلدانهم واختلاف أزمانهم لوجدتهم في الاعتقاد على وتيرة واحدة، كأنما كتب الاعتقاد واحد منهم. فالاعتقاد واحد أيها الأخوة. ولهذا الطعن الحاصل الآن في العقيدة على أساس أنها منسوبة لابن تيمية أو لابن عبد الوهاب أو لفلان أو لفلان، من أهم ما يكون ردا عمليا عليه أن ندرس كتب الاعتقاد قبل أن يوجد ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمهم الله، ثم نقول هذا الاعتقاد الذي عليه أئمة السنة القدامى هو اعتقاده ابن تيمية وابن عبد الوهاب، وإنما نبل ابن تيمية وارتفع قدره، وإنما نبل ابن عبد الوهاب وارتفع قدره لأنه سلك على مسلك من قبله، ولو ابتدع لكان سبيلهما سبيل أهل البدع ممن ضل وما أكثرهم. فمن هنا سنركز بإذن الله تعالى، وسبق شرح في هذا الجامع رسالة المزني رحمة الله تعالى عليه وغيره من أئمة السنة، والمزني من أشهر تلاميذ الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى، لأن كما قلنا إذا جئنا إلى موضوع الاعتقاد فالأئمة فيه على وثيرة واحدة كما سيأتي ويتضح ويبين بإذن الله تعالى. هذه الرسالة للإمام حرب ابن إسماعيل ابن خلف الكرماني رحمة الله تعالى عليه، يقال الكرماني ويقال الكرماني، وكرمان من البلاد السنية وهي بين فارس وسجستان وخراسان في تلك البلاد التي يسود فيها الآن بعد غربة الدين يسود فيها التشيع والضلال، وإلا فهي بلاد سنة كان خرج منها عدد كبير من علماء السنة وأئمة الإسلام، فتلك البلاد بلا أدنى شك هي بلاد على السنة حتى دخلها ما دخلها من مد الروافض. مزية هذا الكتاب، هذا الكتاب له أكثر من مزية الحقيقة، لكن نركز على شيء يسير من مزايا حتى نبدأ على خير إن شاء الله. من أهم مزايا الكتاب ما نبه عليه الإمام حرب رحمة الله تعالى عليه، من أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد محل إجماع أهل العلم، وسمى عددا منهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى توضيحه، فليس الأمر راجعا إلى اعتقاد ألفه فلان أو فلان، وإنما هذا اعتقاد علماء السنة في أنصار الإسلام المشهورة في تلك الأزمنة كالعراق والشام والحجاز وغيرها كما سيأتي بيانه. المزية الثانية لهذا الكتاب أن الإمام حربا رحمه الله تعالى عرف بعدد من الفرق الضالة في وقته، في وقته مما عاصره ومما كان قبله، وهذا نادر في الحقيقة في كتب الاعتقاد، العادة أن كتب الاعتقاد تركز في العموم الأغلب على بيان مسائل الاعتقاد، وإذا ذكرت فيها فرق الضلال فإنها تذكر للتحذير منها باسمها في العموم الأغلب. حرب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عرف بعدد من الفرق، وهذا أمر في غاية الأهمية الحقيقة في مثل وقتنا هذا، لأن الحاجة للتعريف بالفرق الضالة اليوم مهم للغاية، وسنربط بعون الله تعالى وتيسيره الفرق التي ذكرها الإمام حرب رحمه الله تعالى بالفرق الموجودة الآن، لأن هناك من يقول ما الحاجة لتدريس والتحذير من مقولات الفرق الضالة، الفرق الضالة اندثرت وزالت وانتهت، هذه من العجائب، هذه المقولات من العجائب، يعني ما كأن الرافضة لها دولة قائمة تنشرها في الأرض، ما كأن التخريف والتصوف منتشر في الأرض، ما كأن مقالات الجهمية وفروعها موجودة في الأرض، هذه المقالة تدل على أن القائل لا يدري بحقيقة الفرق ولا يدري بخطرها، والأمر كما قال عمر رضي الله عنه إنما ينقض الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية الذي لا يعرف الضلال يقع فيه وهو لا يدري، ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، يقول كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكان أصحابي يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني خشية أن أقع في الفتن والشر وأنا لا أدري، ولذا قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، وهذا واقع. فتجد الآن في كتب بعض طلبة العلم وهم لا يشعرون وهم من طلبة العلم من أهل السنة بلا شك نقل مقالات هي للجهمية وهم لا يشعرون، لأنه لا يعرف مقالة الجهمية فينقل قول الجهمية ولا يدري أنه قول الجهمية، وهذا وجد الحقيقة في عدد من الكتب، ووجد حتى في بعض رسائل الماجستير والدكتوراه لطلبة علم متخصصين يأخذون في مثل المجالات الشرعية هذا اللقب المنتشر الآن. ولا يدري أن هذه مقالة الجهمية. قد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الزمخشري إنه يدخل اعتزالياته بما لا يشعر به القارئ، يعني يبث مقالاته في الاعتزال بطريقة لا يدري بها القارئ. ولهذا تجد مقالات الزمخشري تنقل في بعض الأحيان ولا يدري الناقل أن هذه المقالة مقالة المعتزلة. ولهذا بإذن الله تعالى، وهذه من مزايا الرسالة كما قلنا، سنعرف ببعض الفرق قطعا تعريفا إجماليا، وسنضع بحول الله تعالى مقدمة إذا أتينا إلى الفرق في آخر الرسالة عن الفرق وأسباب نشأتها وأهم علاماتها وأوائل ظهورها وكيف تعامل السلف معها والموجود منها. لأن الآن يقول كثير من الناس مثلا المعتزلة اندثرت وبعد أن أتى الله بالخليفة المتوكل رحمه الله تعالى ونصر السنة امنح الاعتزال. هذا كلام من لا يدري بحقيقة المعتزلة. المعتزلة انتقلت مقالاتهم الباطلة إلى عدد من الفرق ودخلت فيها، وتجد مقالات المعتزلة الآن في كتب الرافضة وفي كتب الإباضية وفي كتب الزيدية وفي كتب عدد ممن ينصرون هذه المقالات من المسمين بالتنويريين أو العقلانيين، بل تجدها في كتب العلمانيين والليبراليين ينصرون مقالات المعتزلة لأن فيها تنحية للنص الشرعي وتقديما للهوى الذي يسمونه العقل. فمعنى ذلك أن القائل لا يدري بأصل مقولة المعتزلة ويظن أن المعتزلة حتى توجد لا بد أن يوجد كيان يسمى بكيان المعتزلة. العبرة بالمقالة نفسها. والفرق أيها الإخوة كما سيأتي تتداخل، كثير من الفرق تتداخل، يدخل بعضها في بعض لأنها فرق ضالة، فينتقل كثير من أقوال الفرق إلى فرق أخرى، إما أن تنتقل المقالة بأسرها أو بعض من هذه المقالات، وتوجد هذه المقالات في الفرق وإن لم تتسمى باسم الفرقة القديمة، وهذا يحتاج إلى التنبه والتفطن، ولا سيما والناس الآن يطلعون للأسف الشديد على ما هب ودب من كتب ومن مقالات، ولا يكترثون بمطالعة مناظرات ومواقع وقنوات إلا من شاء الله منهم إلا من شاء الله له منهم الهداية ولزم منهج السلف في البعد عن مثل هذه المواضع الخطرة. ولهذا تسربت مقالات الفرق لكثير من عوام المسلمين وهم لا يشعرون. مقالات المرجئة، مقالات المعتزلة، مقالات للرافضة، مقالات للخوارج تجدها في بعض عامة المسلمين ولا يدرون أن أصل المقالة لهذه الفرق. وهذا بإذن الله لعله يأتي إن شاء الله تعالى التنبيه عليه عند الكلام على تفاصيل الكلام على الفرق. لكن المقصود بيان أن الاعتقاد هو أعظم ما يملكه المسلم، فلا يحل له أن يعرضه للشبه والضلالات. ولهذا لما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال يا أبا عبد الله اسمع مني من أهل البدع والضلال، قال فإن غلبتني، قال فاتبعني، قال فإن جاء ثالث فغلبنا، قال نتبعه، قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تتنقل، يعني أنت عندك استعداد كل مرة تأخذ بمقالة. الإمام مالك من فقهه ما قال فإن غلبتك، لكن قال فإن غلبتني، وهو يعلم رحمه الله أن من أئمة السنة لا يغلب هذا المبتدع، قال فاتبعني، قال فإن جاء ثالث فغلبنا، قال نتبعه، قال كم بعث الله محمد من دين؟ بعثه بدين واحد وأنا أراك الآن تتنقل. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، يعني كل يوم سيكون عنده رأي. ولما جاء رجل الحسن البصري رحمه الله وقال يا أبا سعيد ناظرني، يعني في أمور الاعتقاد، قال أما أنا فعلى بينة من أمري، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فناظر. قل أنا أمر الاعتقاد عندي ثابت تلقيته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنت فرجل عندك شك ابحث عن رجل من أمثالك ممن عندهم شك فناظره، أما الثابت فلا تأتي إليه، ابحث عن شاك من أمثالك. الحاصل أن الاعتقاد يجب أن يحرص المسلم على عدم تزعزعه، على عدم تزعزعه وأن لا يعرضه للاضطراب ولا سيما من الجهلة. وإلا ولله الحمد لا يوجد شبهة على وجه الأرض مضت ولا تأتي ولا موجودها الآن لا يكون لها حل، لها حل وترد. شبهة ملاحدة، منصرين، روافض، معتزلة، ليبرالية، علمانية، أيا كانت، لا يقال ما في هذه الشبهة لا يمكن أن ترد، ترد، لكنها ترد من قبل متمكن راسخ في الاعتقاد قادر على أن يرد الشبهة. أما الحاصل الآن فهو أن كثيرا من الناس غير مؤهلين في نفس الاعتقاد، يعني لم يؤسسوا الاعتقاد التأسيس السليم، ثم ينبري بعضهم للرد على الشبهة والضلالات فيكون الرد ضعيفا، بل يتأثر الراد والداخل في هذه المناظرات والمناقشات يتأثر بالشبهة، مع أن الشبهة ولله المن والفضل باطلة في أصلها، كما قال تعالى حجتهم داحضة عند ربهم، هي حجج داحضة، لكن إذا أتى ليرد على هذه الشبهة والضلالات من ليس بمؤهل فإنه بلا شك سيكون رده مثل ما ذكر أهل العلم. قالوا إن السلطان يلزمه إذا خرج أحد من الكفار للمبارزة وخرج رجل من المسلمين ضعيف يلزمه أن يمنع الضعيف من مبارزة هذا الفارس القوي من الكفار، لأن الظاهر من حاله أنه سيغلب وسينكسر وسيتأثر بذلك المسلمون، فلا يظهر له إلا قرن من أمثاله. وهكذا الشبهات ولله الحمد والضلالات الرد عليها يسير، وهي داحضة باطلة، لكن أن يتصدر للرد كما هو حاصل الآن من هب ودب هذا لا شك أنه على خلاف هذه السلف، وأنه لا يجوز، وأن ذلك يعرض الراد ويعرض السامع أيضا، يعرضهم جميعا للتزعزع والتزلزل، وهذا ما لا يجوز، مثل ما ذكرنا في المثال أن الضعيف لا يصح أن يبارز القوي من فرسان الكفار وإنما يبارزه قرنه. ولهذا هذه الشبهة ولله الفضل والمن ترد وتدحض. وهل يرد على كل شبهة؟ لا شك أنه لا يرد على كل شبهة، إنما يرد على الشبهة التي يحتاج إلى دحضها. أما أن نبحث عن الشبهة فنقول هناك شبهة قيلت في البلد الفلاني وهذا ردها، ما يصلح هذا، لأن الشبهة إذا كانت ميتة فإنها لا يصح أن تحيا حتى يرد عليها، لأن أعظم رد على الباطل أن يترك حتى يموت، لكن إذا اجتاحت المسلمين فلا بد من الرد عليها. وإلا فمثلا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية هناك مذاهب كثيرة جدا في شرق أوروبا وغربها ظهرت وصار لها أنصار بالملايين ثم ماتت وخبت. هل نذهب الآن في مثل هذا الوقت نقول إنه من نحو 70 سنة كان هناك من يقول كذا وهذا الرد هذا غير صحيح، لأنها إذا ماتت ككثير من أفكار اليونان وأفكار من بعدهم وحتى أفكار المعتزلة والضلال من الباطنية وغيرهم مما مات من الشبه لا يصح أن يحيى حتى يرد عليه، لأن أعظم طريقة للرد على الباطل الذي مات أن يترك وأن لا يبعث من جديد، وإنما يرد على الباطل الذي يحتاج إلى الرد عليه. فالأمر الحقيقة أنه بحاجة إلى فقه وعلم وإلى دراية وإلى تأسيس للاعتقاد في المقام الأول، وهذا ما فعله حرب رحمه الله كما سترى، هو أسس للاعتقاد وبين الحق ثم ذكر الفرق الضالة بعد ذلك. طريقتنا في الشرح بإذن الله تعالى ستكون مفصلة، لأن مدة الدرس يعني كافية بإذن الله تعالى للتفصيل، فسنأخذ مسائل الاعتقاد واحدة واحدة بإذن الله تعالى، وسنأخذ كلام حرب رحمة الله تعالى عليه سنأخذه بالتفصيل ونبينه بعون الله تعالى بشيء من الإسهاب والتطويل وبيان الأدلة وتوضيح ما قد يحتاج إلى توضيحه، لأن الرسالة تتحمل التفصيل هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن قال
كذا رحمه الله سأل قوله هنا قال أبو القاسم. أبو القاسم هنا هو الراوي عن حرب رحمة الله تعالى عليه، لهذا قال حدثنا أبو محمد حرب بن إسماعيل. هل هو أبو القاسم الكرماني أو الخرقي أو عيسى بن محمد بن سعيد؟ يحتمل هؤلاء جميعا، يحتمل أنه من هؤلاء جميعا، لأنه قال أبو القاسم ولم يبين، وهؤلاء جميعا ممن تلقوا عن الإمام حرب رحمة الله تعالى عليه. نبه هنا إلى أن ما سيسوقه من الاعتقاد هو قول علماء السنة، لا أنه قول مجرد للمؤلف المصنف رحمه الله، لذا ذكر من أول الكتاب أن هذا الاعتقاد اعتقاد أئمة السنة في أمصار المسلمين في العراق في الشام في الحجاز وفي غيرها من بلاد المسلمين. وسيعود لاحقا في آخر الرسالة إن شاء الله تعالى لينبه مرة أخرى إلى أن هذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من علماء الأمة، وأن المخالف في هذا حكمه كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق.
مراده هنا بعد أن ذكر أن هذا الاعتقاد الذي سيسوقه هو اعتقاد أئمة السنة، أراد الآن بيان ذكر حال المخالف. المخالف للاعتقاد الذي هذا وصفه منقول عن أئمة الإسلام معدود في أهل البدع، والمبتدعة على قسمين: منهم من بدعته مكفرة أي تخرجه من الملة، ومنهم من بدعته غير مكفرة فلا يخرج من الملة، كما سيأتي تفصيل الكلام إن شاء الله تعالى على البدعة ومعناها وأقسامها بإذن الله تعالى في موضعه في الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد.
وهو مذهب
قال رحمه الله وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير
وعبد الله
بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم.
نعم، هذا زيادة في التوضيح بذكر أسماء محددة لعلماء السنة، بدأهم بالإمام أحمد، وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، وهكذا إسحاق بن راهوية رحمه الله، وهكذا الحميدي وسعيد بن منصور، كل هؤلاء من أوعية العلم ومن أئمة السنة رحمة الله تعالى عليهم. فهذا منه مزيد في التوضيح، لأنه ذكر أن هذا قول علماء الإسلام في العراق والشام وغيرها، ثم سمى بعضهم وذكر أن هذا أيضا قول غيرهم ممن جالس وأخذ عنه وتلقى من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وكان من قولهم أن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص، ويستثنى من الإيمان غير ألا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء.
ماضية؟
إنما هي سنة ماضية عند العلماء.
بدأ رحمه الله تعالى بالكلام في موضوع الإيمان، سنطيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعض الشيء. فنقول أولا فيما يتعلق بالإيمان، المسائل الكبرى في الإيمان ثلاث: المسألة الأولى حقيقة الإيمان، المسألة الثانية أنه يزيد وينقص، والمسألة الثالثة حكم الاستثناء في الإيمان. هذه المسائل الكبرى في الإيمان، وهي التي يترتب عليها الكلام الطويل وتفرقت فيها الفرق بين مرجئة وبين خوارج، والخوارج تأثرت بهم المعتزلة، والمرجئة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ألوان وأنواع. المسألة الأولى التي تضبط الإيمان هي حقيقته. من عرف الإيمان التعريف الشرعي الصحيح انضبطت عنده بقية المسائل الثلاثة، ومن صار عنده خلل في حقيقة الإيمان فالغالب أنه يوجد عنده خلل في بقية المسائل. قلنا مسائل الإيمان الكبرى ثلاث: حقيقته وتعريفه، هذه التي عليها المعول والأساس وفيها الخلاف الكبير الجم بين أهل السنة وبين خصومهم. المسألة التي تليها وينفرع عنها زيادة الإيمان ونقصانه، والمسألة الثالثة حكم الاستثناء في الإيمان. بدأ رحمه الله بتعريف الإيمان فقال: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. عبارات أهل العلم في تعريف الإيمان تارة تكون مجملة كأن يقولوا الإيمان قول وعمل فيجملون هكذا، وتارة يفصلون فيقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالأركان، وتارة يقولون كما ذكر رحمه الله تعالى هنا قول وعمل، والقول يقصد به هنا قول اللسان والعمل عمل الجوارح وعمل القلب، ونية وهي متعلقة بالقلب. قال: وتمسك بالسنة، يعني حتى يكون على بصيرة، لأنه قد يأتي بالقول ويأتي بالعمل ويأتي بالاعتقاد لكن يكون عنده جهل ضل بسببه عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم فسلك على غير منهج السنة. نأتي الآن الكلام على حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان أنه قول وعمل، هذا بالإجمال. فإذا قلنا قول فنقصد أنه قول باللسان، ونقصد قول القلب. هل القلب يقول؟ القلب يقول بالاعتقاد، القلب لا يتلفظ بألفاظ كما يتلفظ اللسان. فإذا قالوا قول وعمل فمرادهم بالقول نطق اللسان واعتقاد القلب، وعمل يراد به عمل الجوارح وعمل القلب. هذا عند الإجمال. إذا فصلوا ليتضح المقام قالوا: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هذا التعريف للإيمان أجمع عليه أهل السنة قاطبة، وحكى الإجماع عليه الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم. وروى اللالكائي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم. هنا عبارة ممن أدركناهم، الذي أتذكره أنه قال ومن أدركناهم، يعني بعد التابعين، لأن الشافعي رحمه الله تعالى ما أدرك التابعين. الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية. ثم قال عبارة على جانب كبير جدا من الأهمية: لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فمن اعتقد بقلبه ونطق بلسانه وترك العمل لا يجزئه هذا، لأن أهل السنة ينصون على أن الإيمان حقيقة مركبة من أمور ثلاثة: قول باللسان ونطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. بإجماع أهل السنة أن من نطق بلسانه وعمل بجوارحه ولكنه منافق في الداخل ليس عنده اعتقاد، بإجماع أهل السنة ومخالفيهم أنه لا ينتفع من عمله وأنه ليس من المؤمنين، يعني أنه منافق في الداخل لكن يعامل في الظاهر بأحكام المسلمين لكنه عند الله ليس بمؤمن قطعا لأنه كافر لكنه ينافق المسلمين، فنطق بلسانه وأظهر العمل على جوارحه. ما الذي فقد هذا؟ هذا فقد الاعتقاد. فماذا لو أنه عمل؟ فماذا لو أنه زعم أنه يعتقد وترك نطق اللسان وأبى أن يتشهد الشهادتين وهو كافر، هو كافر وزعم أنه من المسلمين وأبى أن يتشهد بالإجماع، كما ذكر شيخ الإسلام أنه لا ينتفع، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. إذا كان هذا في القول والاعتقاد، فماذا لو قال واعتقد وترك العمل بالكلية؟ عندك الإجماع هنا الذي يحكيه الشافعي رحمه الله عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم أنه لا ينتفع في هذه الحالة. لما؟ لأن نقول الإيمان قول وعمل ونية، ثم قال رحمه الله لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فكما أن الاعتقاد لو فقد لا ينفعه أن يقول ويعمل في الظاهر، فكذلك إذا ترك العمل نهائيا وأبى أن يعمل فإنه لا ينتفع. ولهذا أيضا قال الآجري رحمه الله تعالى صاحب كتاب الشريعة ومن أعظم الكتب وأهمها في الاعتقاد، في الاعتقاد قال: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. وهكذا الإمام ابن بطة الحنبلي رحمة الله تعالى عليه قال في الإبانة الكبرى: باب بيان الإيمان وفرضه، وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. وأهل السنة حين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فإنه لا يمكن أن يغفلوا العمل، وإلا لو قالوا إنه قول واعتقاد وعمل ولو ترك العمل نهائيا لكان من المؤمنين، لكان حقيقة قولهم أن الإيمان ماذا؟ قول واعتقاد، لأن العمل غير مؤثر. القول إذا ترك صار مؤثرا، الاعتقاد إذا ترك صار مؤثرا، العمل لا بد أن يؤثر إذا ترك. وليس المقصود الآن بقولنا قول واعتقاد وعمل أن يترك عملا معينا، كأن يترك على سبيل المثال أداء الزكاة، ليس هذا هو المقصود، لأنه يعني إذا ترك الزكاة فالصحيح أنه من المسلمين، كما دل عليه حديث تعذيب من ترك الزكاة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي آخره قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، بعد أن يعذب، دل على أنه من المسلمين. لكن إذا أبى أن يعمل نهائيا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يمكن أن يوجد أحد لا يسجد لله سجدة ولا يركع لله ركعة، يعني يمتنع بتاتا عن العمل، يقول لا يمكن أن يكون هذا من المؤمنين. فالحاصل أن الإيمان قول وعمل ونية، لا بد من هذه الأمور الثلاثة مجتمعة. وللعلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ينعى ويعيب من يحكون الإجماع بلا تدقيق ولا تمحيص، فهو من أشد الناس تدقيقا فيما يحكي من الاتفاق والإجماع، لأن ثمة أناسا يقول أجمع الناس على كذا، أجمع أهل العلم على كذا، والأمر بخلاف ذلك، ليس محل إجماع، فكان يعيب عليهم هذا. هو الآن يحكي إجماعا قد علمه وضبطه رحمه الله تعالى من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم على أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وحكى هذا الإجماع عن الشافعي أيضا شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، وهو يحكي عن عدد من السلف أنه لا بد أن تكون هذه الأمور الثلاثة مجتمعة. فحقيقة الإيمان هي هذه، أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. المسألة الثانية في الإيمان هي التي قال حرب رحمه الله: والإيمان يزيد وينقص. إذا علمنا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فمعنى ذلك أن الإيمان شعب متعددة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأعلاها قول، نطق قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، وهذا عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، أمر قلبي. وأصل الحديث أوله: الإيمان 64 شعبة. فالإيمان عند أهل السنة شعب، فالصلاة من شعب الإيمان، الصيام من شعب الإيمان، الحياء من شعب الإيمان، ثم هذه الشعب تتفاوت، منها شعب إذا فقدت زال الإيمان بالكلية، كشعبة قول لا إله إلا الله، إذا لم يقل الكافر لا إله إلا الله فإنه لا يكون من المسلمين. وهناك شعب واجبة وإذا فرط فيها أثم لكن لا يكفر، كشعبة الزكاة وشعبة الصيام. وهناك شعب مستحبة كشعبة إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان شعب. المخالفون لأهل السنة في هذا الباب سواء من الخوارج والمعتزلة، والخوارج والمعتزلة يسمون بالوعيدية، يركزون على نصوص الوعيد. الوعيدية إذا أطلق اسم الوعيدية فيراد بهم من ركزوا على نصوص الوعيد كذكر تعذيب الله تعالى للعصاة ووعيده لهم بالنار والعذاب ونحو ذلك. فالوعيدية هم المعتزلة وقبلهم الخوارج. ويأتي إن شاء الله عز وجل على الله أن يسر لاحقا وقتا نبين لك أن المعتزلة في حقيقتهم خوارج، وكثير من العلمانيين والليبراليين يمدحون المعتزلة ويقولونهم أصحاب الفكر الحر ولا يدرون أن المعتزلة خوارج. يقابل الوعيدية فرقة المرجئة، ركزوا على نصوص الوعيد من كون الله غفورا رحيما وما ورد من الفضائل لأهل الإيمان وسعة رحمة الله تعالى. فنشأت هاتان الفرقتان متقابلتان، فرقة المرجئة وفرقة الوعيدية. هؤلاء أخذوا بجانب من النصوص وهؤلاء أخذوا بجانب من النصوص. منهج أهل السنة والجماعة في جميع مسائل الاعتقاد جمع النصوص كلها وعدم التركيز على نصوص مع إغفال نصوص أخرى، فإن هذا من مناهج أهل الضلال، لأن النصوص كلها حق. فلا يحل لأحد أن يتشهى ويأخذ من النصوص ما راق له ويترك ما لا يروق له، هذه طريقة أهل البدع والضلال. ولا يزال هذا إلى الآن موجودا في الناس، تجد هذا عند كثير من الناس عندما يسوق مسائل، لعله يأتي إن شاء الله تعالى بعض الأمثلة، عندما يسوق بعض المسائل يركز على نصوص أخرى ويترك نصوصا فيها بيان الحق لكنه لا يريد أن يبين هذا الحق، وإنما يأخذ من الحق ما هويه ورغب فيه. الوعيدية والمرجئة معا قالوا إن الإيمان شيء واحد. ما مرادهم بكونه شيئا واحدا؟ أنه ليس بشعب وبالتالي لا يزيد ولا ينقص. قالوا إن الإيمان شيء واحد، إما أن يرتفع كله ولا يبقى عند الإنسان إيمان فيكفر، وإما أن يوجد كله فيكون إيمانه كإيمان أهل السماوات من الملائكة جبريل وميكائيل وبقية الملائكة وكإيمان الأنبياء والمرسلين. لأن الشخص الذي يقول إن الإيمان شيء واحد معناه أنه عنده إما أن يكون كاملا، حتى قالت المرجئة إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل نسأل الله العافية والسلامة. لما؟ قال لأنه شيء واحد. فإيمان أشد الناس عصيانا في زعمهم مثل إيمان جبريل وميكائيل. ولهذا من لطيف المحاورات التي وقعت بين أهل السنة وبين المرجئة أن ميمون ابن مهران رحمه الله كان يناقش أحد المرجئة وكان يقول بقول المرجئة إن إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل وإنه لا يتفاضل. فبينما هم كذلك إن سمع ميمون رحمه الله تعالى صوت مغنية تغني، فقال للمرجئ إيمان هذه مثل إيمان مريم بنت عمران؟ فقام المرجئة من محل المناورة كأنه استيقظ، يقول هذه الآن مغنية ورفعت صوتها ولم تستحي حتى سمع الناس غناءها، أتقول إن هذه مثل في إيمانها مثل إيمان مريم ابن عمران التي قال الله وأمه صديقة؟ فهذه المقولة بأن الإيمان ليس بشعب خطيرة للغاية. لماذا خطيرة؟ من جانبين. أنها أسرع طريقة في تكفير المسلم، أسرع طريقة في تكفير المسلم أن يقال إن الإيمان شيء واحد. يعني إذا لم يأتي بالإيمان كاملا فإنه يكفر. ومن هنا انفتح أن التفريط في الواجبات، أي واجب من الواجبات أو الوقوع في المعاصي، أن صاحبه يكفر، لأنهم يقولون إن الإيمان هو فعل الفرائض وترك المحرمات وهو شيء واحد. فإذا فرط في شيء من الواجبات، مثل أن يفرط في بر والديه في صلة رحمه وصار عاقا، ينفتح إشكال أنه يكون كافرا، لأن الإيمان في زعمهم واحد، إما أن يوجد كله ويكون كاملا، وإما أن يرتفع، وإذا ارتفع يكفر المرء. المرجئة قالت بنفس المقالة وقالت إن الإيمان شيء واحد، إما أن يرتفع كله وإما أن يبقى فيكون كاملا كإيمان جبريل وميكائيل، لكنهم أخرجوا العمل كما سيأتي، وزعموا أن الإيمان هو مجرد ما في القلب، وأن اعتقاد الناس واحد من حيث يقين الناس وقوة ورسوخ إيمانهم واحد، يعني يزعمون أن إيماننا كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في القوة والرسوخ، لأنه يعني يقول لو نقص يكفر. لماذا قالوا لا يزيد ولا ينقص؟ لأنه عندهم شيء واحد ليس بشعب متعددة، شعب من الأعمال والقول والاعتقاد وأعمال القلوب، بناء على ذلك قالوا إما أن يبقى كله وإما أن يرتفع. وبه تعرف أن هذه المقالة صارت هي السبب في تكفير الناس، وفي الوقت نفسه، وهذه من عجائب المقالات، وفي الوقت نفسه صارت السبب من جهات المرجئة في تسهيل أمر المعاصي، لأن المقالة باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قال الإيمان بضع وستون شعبة، فدل الشعبة معناها قطعة وجزء، فدل على أن الصلاة جزء، وأن الصوم جزء، وأن إماطة الأذى عن الطريق جزء، وهذه الشعب متفاوتة كما قلنا في أحكامها. فإذا قيل إن الإيمان شيء واحد فإنه إما أن يرتفع كله وإما أن يبقى المرء فيه كاملا. المعتزلة وهم من الوعيدية رجح متأخرهم القاضي عبد الجبار مقولة أبي هاشم وأبي علي من المعتزلة أن الإيمان هو أداء الفرائض وترك النواهي وفعل المستحبات، وهذا إشكال كبير جدا على المعتزلة. لماذا؟ لأنه إذا أدخل فعل المستحبات في حد الإيمان وقال الإيمان شيء واحد، فما معنى أن من ترك المستحب في مثل هذه الحالة، عند من يقول إن الإيمان شيء واحد، أنه إذا ترك المستحب في هذه الحالة فإنه يلزمهم أن يقولوا بكفره، وهم لا يقولون بهذا قطعا. هل المستحبات عند أهل السنة من الإيمان؟ نعم، الإيمان قلنا قول واعتقاد وعمل، يدخل فيه ترك المعصية لله، يدخل فيه فعل المستحب، يدخل فيه فعل الواجب، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. لكن أهل السنة يقولون الإيمان شعب، الذين يقولون الإيمان شيء واحد يشكل عليهم هذا الأمر، إذا قالوا إنه شيء واحد يرتفع كله فيكفر الإنسان، أو يبقى كله فيكون إيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل. ولهذا قال أهل السنة إنه يزيد وينقص، ولا شك أن الزيادة والنقصان أمر نصت النصوص عليه. والعجب ممن يقول إن الإيمان لا يزيد مع قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، نصوص جلية صريحة في كتاب الله عز وجل بزيادة الإيمان. والنقصان ورد في غير ما حديث. أولا النقصان أيها الأخوة، من أقر بالزيادة يلزمه أن يقر بالنقصان، لأنه قبل الزيادة كان ناقصا ثم زاد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن، فذكر أن عندهن نقصانا في الإيمان. وهكذا النصوص التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام مثل قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا جاءت هذه النصوص عند أهل السنة معناها جلي واضح ما يتطرق منها أي إشكال. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل، لأن الإيمان يزيد وينقص. تشكل هذه النصوص عند من يقول إن الإيمان شيء واحد، ثم يقول، ثم يأتي هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كم عدد الذين يحبون لأنفسهم لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم؟ لا شك أنهم الأقل، بل أقل للأقل، الصفوة الخلص من المؤمنين كمل الإيمان. من هو الذي يحب لأخيه نفس ما يحب لنفسه؟ فشك أنهم قليل. ولهذا من رحمة الله تعالى أن الإيمان هنا ينقص ولا يرتفع بالكلية ويزول، لأنه لو قيل بمثل هذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من يبقى على وجه الأرض من المسلمين؟ كلها قليلة. فالمقصود هنا لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، لأن الإيمان يزيد وينقص. على ما قالت هؤلاء لا يؤمن أحدكم الإيمان نفي هنا، وهم لا يعلمون إلا أنه شيء واحد يرتفع كله ويبقى كله، فتشكل هذه النصوص عليهم. ولهذا قالت الخوارج إن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، عند أهل السنة المعنى واضح، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الإيمان الكامل، إذ لو كمل إيمانه لما زنى، فإذا ضعف إيمانه زنى، هذا المعنى. الخوارج قالوا إذا زنى كفر، إذا سرق كفر. جاء هذا الحديث المشكل عليهم لا يستطيعون هم أن يطبقوه، فيقال للخوارج قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أنتم معاشر الخارج أصدقوا، من منكم يحب لأخيه الخارجي ما يحب لنفسه؟ شكلنا الأقل. فعند ذلك ستكفرون أنفسكم بمذهبكم نفسه. هنا القول بأن الإيمان يزيد وينقص دلت عليه النصوص كما قلنا، وهو الذي يعلمه الإنسان من نفسه، فيعلم من نفسه أنه كان عنده شيء من الضعف أمام بعض المعاصي تغلبه نفسه، ثم إن الله تعالى من عليه بالتقوى فصار لا يعصي، وصارت المعاصي هذه التي كان يلتد بها صارت أبغض إليه من كل شيء لأجل الله تعالى. ما الذي حصل لهذا الشخص؟ زاد إيمانه قطعا. وهكذا يحس المرء بزيادة إيمانه في تفاوت أحواله، فتجدك في رمضان في العشر الأخيرة منه على حال من الإقبال على الطاعة أكثر من حالك في معظم أيام السنة، هذا لأن الإيمان زاد عندك. يكون عندك بعض الأحيان شيء من الفتور الذي تسبب في شيء من أن تلفظت بلفظ غير مناسب، أن عملت عملا غير مناسب ثم ندمت عليه، تفكرت في نفسك قلت أنا لم أتلفظ بهذه الكلمة السيئة والقبيحة إلا لضعف إيماني، وإلا لو كان إيماني قويا لم تلفظ مثلا بهذه الكلمة، كأن تتلفظ على والدك أو على أحد من ذوي رحمك أو على أحد من المسلمين بلفظة غير طيبة وغير جيدة، لضعف إيمانك صدرت منك هذه اللفظة، ثم لأنك ندمت على ما وقع منك فزاد إيمانك وراجعت، ندمت على ما وقع منك واستغفرت ربك، هذا معنى الزيادة والنقصان. والمرء يحس به من نفسه، وأنه ليس على حال واحد دائما، ولهذا تصلي صلاة تكون فيها خاشعا، وتصلي نفس الصلاة في يوم آخر فلا تكاد تضبطها. الصلاة الخاشعة كنت أكثر حضورا وكان قلبك أكثر استحضارا والإيمان عندك أزيد وأرفع، فلأجل ذلك صارت صلاتك خاشعة. وكذا مقامات كثيرة جدا يدركها المرء من نفسه أن إيمانه يزيد وينقص. المسألة الثالثة هي الاستثناء في الإيمان، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله عز وجل في كلام حرب الكرماني. موضوع الإيمان من حيث المصنفات، لعلنا نذكر بعض المصنفات لطالب العلم. من أكثر من اعتنى بموضوع الإيمان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله بدأ صحيحه كتابه الصحيح بكتاب باب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان ذكر فيه نحو من 40 بابا، ذكر فيه رحمة الله تعالى عليه ما يدل على أن الإيمان قول وعمل، ذكر فيه ما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، ذكر فيه ما يدل على أن الزيادة تكون حتى في القلب، ذكر فيه ما يتعلق بالرد على مقولة الخوارج بتكفير من وقع منه المعصية، فاعتنى به كثيرا جدا رحمه الله تعالى وترجم عليه تراجم في غاية الأهمية. الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد المقدمة في صحيحه بدأ بكتاب الإيمان، واعتنى عناية بالغة جدا جدا بأحاديث الإيمان، فهو من أهم المراجع من جهة النصوص هو البخاري في الدلالة على الإيمان وعلى شروط لا إله إلا الله وعلى الزيادة والنقصان وعلى الرد على المرجئة وعلى الرد على الخوارج. ومسلم رحمه الله تعالى لا يبوب، يقول كتاب الإيمان ويسوق النصوص دون تبويب. البخاري رحمه الله تعالى يبوب فيقول باب زيادة الإيمان، ويذكر الأدلة من الكتاب والسنة على الزيادة والنقصان في الإيمان. وهكذا صنف أهل العلم أيضا مصنفات كثيرة جدا، كأبي عبيد رحمه الله تعالى صنف في الإيمان، وصنف فيه عدد من أهل العلم أيضا الذين صنفوا في كتب العقيدة المسندة. هناك كتب تروي العقيدة تحديدا، ترويها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، وهي على جانب كبير من الأهمية، وسبق أن نوهنا عنها، ككتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكتاب الآجري الشريعة، وكتاب ابن بطة الإبانة الكبرى، وغيرها من الكتب العظيمة التي أفردت لرواية أدلة ونصوص الاعتقاد. فاهتموا جدا بموضوع الإيمان، واستغرق موضوع الإيمان في هذه الكتب صفحات كثيرة للغاية، ورووا فيه روايات بالمئات من الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة الإسلام في مسائل الإيمان عموما، في حقيقته التي تحدثنا عنها وفي كونه يزيد وينقص، وفي مسائل الاستثناء في الإيمان الآتي ذكرها. صنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مصنفا في الإيمان، توسع فيه جدا، وناقش فيه مقولات الخوارج ومقولات المرجئة بأنواعها، وهو من أنفع وأنفس ما صنف في موضوع الإيمان. فاهتم أهل العلم بموضوع الإيمان لأن ضبطه مهم للغاية، ضبط موضوع الإيمان مهم. المخالفة في موضوع الإيمان وحقيقته يترتب عليها بعض الأحيان أن يقول القائل بمقولة المرجئة وهو لا يشعر، أو أن يقول بمقولة الخوارج وهو لا يشعر. فلهذا من المهم جدا ضبط أمر الإيمان وبيان حقيقته وفق ما قرر أهل السنة. لولا التوسع في المسألة وأن الوقت لا يسعف لتكلمنا أيضا عن الكفر، لأن عندنا قاعدة عظيمة جدا في العقيدة، اضبط معنى الإيمان ينضبط عندك معنى الكفر، اضبط معنى التوحيد ينضبط عندك معنى الشرك. إن أخللت بمعنى الإيمان مباشرة سيختل عندك معنى الكفر، لأن الكفر ضد الإيمان. إن أخللت بمعنى التوحيد وحقيقته أخللت ولا بد بمعنى الشرك وحقيقته. فلهذا المرجئة لما خالفوا في أمر الإيمان خالفوا في أمر الكفر، الخوارج لما خالفوا في أمر الإيمان خالفوا في أمر الكفر. أهل السنة لهم منهج راسخ في الإيمان، وهذا المنهج الراسخ هو منهج الراسخ في الكفر وحقيقته وبيانه، وهكذا فيما يتعلق بالتوحيد والشرك. فمن المهم للغاية أن يضبط طالب العلم مثل هذه المسائل، ضبط هذه المسائل على النحو الآتي إن شاء الله عز وجل، وتفصيله وتبيينه، مما يساعد طالب العلم بإذن الله عز وجل على أن يضبط هذه المسائل وأن يكون على السنة فيها. إذن قوله رحمه الله الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، هذا فيه بيان حقيقة الإيمان. قوله وتمسك بالسنة يعني حتى لا يقول ويعمل ويوجد عنده الاعتقاد لكن يعمل على غير بصيرة ويقع في البدع والضلالات وهو لا يشعر، يظن أنه على صواب، فلا بد أن يكون على سنة. ثم قال رحمه الله والإيمان يزيد وينقص، فيه التفصيل الذي ذكرناه. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ويستثنى من الإيمان. قال رحمه الله ويستثنى من الإيمان غير أن لا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء. إذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو، ويقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله.
نعم، هذه مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان. مسألة الاستثناء في الإيمان هي من المسائل التي خالف فيها المرجئة، لأن المرجئة تقول كما قلنا إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، مكمل في القلب، إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. قالوا فما كان بهذه المثابة لا يستثنى فيه، أما الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة فإنه على التفصيل الآتي. أما الاستثناء في الإيمان على سبيل الشك في أصل الإيمان فهذا لا يحل. ما فيه عاقل يقول أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى أني أنا مؤمن في أصل إيماني، يعني أنا من أهل الإسلام إن شاء الله، ويمكن أني لست من أهل الإسلام إلا أن يكون موسوسا، وهذا يقع لأهل الوسوسة، والوسوسة أناس مساكين نسأل الله أن يرفع عنهم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ليسوا من أهل الأقوال. لكن إذا قال المسلم أنا مؤمن إن شاء الله فإنه لا يستثني في أصل إيمانه. المرجئة تقول لا يصح أن يستثني، لأن الإيمان لما كان عندهم مكملا إيمان كإيمان جبريل وميكائيل قالوا على أي أساس أنت تستثني في أمر هو شيء واحد، إما أن يوجد كله وإما أن يرتفع كله. أهل السنة قالوا نحن نستثني باعتبارات. في الاستثناء عند أهل السنة صحيح وحق بالاعتبارات الآتية، وقد تسمى بالمآخذ، يعني مآخذ أهل السنة في الاستثناء أو الاعتبار الذي نظر إليه أهل السنة في أمر الاستثناء. فأنت تستثني، فإذا قيل أنت مؤمن تقول إن شاء الله، هذا معنى الاستثناء، تقول إن شاء الله تركا للتزكية، يعني لا تزكي نفسك، لأن كلمة مؤمن تطلق على من؟ تطلق على أبي بكر، على عمر، على عثمان، على المهاجرين، على الأنصار، كما قال تعالى أولئك في المهاجرين والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا قيل أنت مؤمن تقول إن شاء الله بهذا الاعتبار حتى لا تزكي نفسك، فتكون كأنك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا الباب يصح الاستثناء من باب ترك تزكية النفس. هذا المأخذ الأول. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يشمل فعل جميع ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، فمن ادعى ذلك لنفسه فقد ادعى أمرا عظيما، لذلك يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى أن الإيمان المطلق هو أن تأتي بجميع ما أمرك الله تعالى به وأن تكف عن كل ما نهاك الله عنه. ومن يستطيع أن يدعي هذا لنفسه؟ ما يدعي هذا لنفسه عاقل، لأن من كان بهذه المثابة فهو من أهل الجنة. الذي يأتي بالإيمان المطلق يكون من أهل الجنة، فتستثني بهذا الاعتبار أنك لما علمت أن الإيمان المطلق هو فعل جميع ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه من صغير أو كبير، هذا أمر لا تستطيع أن تدعيه لنفسك، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى أن الإيمان المطلق هو هذا. الأمر الآخر، المأخذ الآخر، أن العبرة كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، فتستثني بالنظر إلى أنك لا تدري على أي شيء تموت وبما يختم لك، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى الخاتمة، تسأل الله تعالى أن يحسن لك الخاتمة، فتقول أنا مؤمن لأن الإنسان إنما هو على ما لقي الله عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. فلو أنه كان على الإيمان مدة طويلة من حياته ثم نسأل الله العافية انتكس ومات على الضلالة، فإنه لا ينفعه ما سلف من عمله بعد أن كفر وترك الإيمان، فتستثني من نظر إلى الخاتمة. الأمر أو المأخذ الرابع أنه يصح الاستثناء حتى في الأمر المتحقق منه، كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن الله يعلم أنهم سيدخلونه، وكما في حديث زيارة المقابر في قوله صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني معلوم أن جميع الناس سيموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وهكذا الرجل في قبره المؤمن والفاجر كلاهما يقول له الملك وعليه تبعث إن شاء الله. الاستثناء هنا ليس شكا ولكنه على سبيل التحقيق. فمن أكثر ما ينبغي أن يحملك على الاستثناء في الإيمان هو ترك التزكية وأن لا تزكي نفسك. فالمؤمنون حقا هم الذين قال الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الآية نزلت في المهاجرين وفي الأنصار، من يدعي هذا لنفسه؟ ويزعم أنه بلغ الكمال فلأجل ذلك يستثني. قول حرب رحمه الله هنا هي سنة ماضية عن العلماء أو عند العلماء كما في النسخة عندكم، هذا هو الأمر المعلوم المعروف عند أهل العلم رحمه الله، هو الاستثناء في الإمام للمآخذ التي ذكرنا. ثم بين المراد بالاستثناء في الإمام، ما معنى الاستثناء في الإمام في الفقرة التي بعدها؟ وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو، يعني أرجو أن أكون مؤمنا، أو إذا قيل له هل أنت مؤمن، كلمة مؤمن كما قلنا يمكن أن تنصرف إلى الإيمان الكامل، فتقول الأمر الذي هو مجزوم به وأنت به منه متأكد، فتقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه تسمى صيغ الاستثناء، هذا المراد بالاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان إذا قيل لك هل أنت مؤمن تقول إن شاء الله، هذا استثناء في الإيمان، أو تقول أرجو أن أكون مؤمنا، أو بدلا من أن تقول له نعم أو لا تقول له آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذه هي مسائل الإيمان الكبار التي عادة ما يدور الكلام عليها. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. ومن زعم أن
انتبه إلى الآن العبارات التي سيقولها حرب رحمه الله تعالى، والأحسن أن ترقمها في فقرات، فتقول ألف. من زعم أن الإيمان قول بلا عمل تقول ألف، أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع باء، لأن هذه مقولات المرجئة. نعم.
قال ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة، ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبث من المرجئ فهو كاذب، ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب، ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلموا بها فهو جهمي،
وإن لم يتكلموا بها فهو جهمي. الجزم وإن لم يتكلم بها.
صلى الله عليه وسلم. قال ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهمي، ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه.
نعم، هذه مقولات المرجئة. سنذكر الكلام الآن عن المرجئة والتعريف بها إن شاء الله تعالى. نحتاج ذكر الكلام على المرجئة والتعريف بهم، وهكذا الخوارج سيأتي الكلام عليهم في آخر الرسالة إن شاء الله تعالى، سنذكر تعريفا بالخوارج، لأن الناس اليوم أيها الإخوة صاروا يتقاذفون بوصف من يخالفهم بأوصاف الفرق الضالة. فتسمع الآن بعض طلبة العلم يلقي على آخر أنه من المرجئة، وآخر يقول هذا من الخوارج، والحقيقة أن هذه من العظائم. الإرجاء بدعة شنيعة قبيحة، ومقولة الخوارج من مقولات الفرق الضالة والبدع الشنيعة. فلا تكن هذه المسألة من المسائل اليسيرة في الألسن، بحيث من غضب على أحد قال أنت من مرجئة، ثم يقابله ويقول بل أنت من الخوارج. هذا خطر من جهتين. الجهة الأولى أنك قد تقذف رجلا من أهل السنة بهذه البدعة العظيمة من بدع المرجئة ومن بدع الخوارج، فمعنى ذلك أنك تخرجه من السنة. هذا الخطر الأول. خطر الثاني أيها الإخوة، الناس إذا صاروا يتقاذفون بمثل هذه التهم، تصعب هذه التهم أو تسهل؟ تسهل، تسهل في أذهان الناس. الخطيب الفلاني مرجئ، والخطيب الثاني خارجي، والداعية هذا مرجئ وذاك خارجي، سهلتم المسألة. فإذا جاء المرجئ الحقيقي ضاع في وسط هذه التهم، وإذا جاء الخارجي الحقيقي ضاع في وسط هذه التهم. فيجب أن يكف عن إطلاق وصف الإرجاء إلا على من هو بالفعل من المرجئة كما سيأتي التوصيف الآن. أما إذا أغضبك موقف من مواقفه تقول هذا مرجئ، أو إذا أغضبك موقف معاكس لموقف ذاك تقول هذا قول الخوارج، أتدري أن هذا شرعا من أشد ما يكون في الجناية؟ فلو رفع لقاضي أنك اتهمت أحدا بأنه من الخوارج لأدبك القاضي على ما قلت، إلا أن تثبت أنه من الخوارج. تدري لماذا؟ لأن الخارجية شرعا ما حكمه؟ فالقتل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقتلوهم أينما لقيتموهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فإذا قلت لأحد إنه من الخوارج فأنت الآن أشط بدمه، تشيط بدمه، معنى أنه يستحق القتل. وإذا قال لك بل أنت المرجئ، فمعنى ذلك أن هذه المقولة الخطيرة التي سيأتي الآن توصيفها وهي على درجات أيضا، معناها أن رجلا أخرج من السنة إلى الإرجاء. فتضيع بمثل هذه التصرفات الآن، والحقيقة الإنسان يتعجب يعني من هذه الإطلاقات. هذا يدل على أن الناس لا يدرون بخطورة هذه الإطلاقات. ومثلها أيها الإخوة إطلاق كلمة العلماني. يأتي شخص مثلا يطالب بقيادة المرأة للسيارة والاختلاط في التعليم، هل هو علماني؟ لا يا أخي، لا تقل علماني، العلمانية خطيرة جدا. علمانية في المعاجم الأجنبية تعني اللاديني. لكن كونه يدعو إلى قول باطل، نعم قوله باطل، قياس المرأة لا تحل، الاختلاط باطل وخطير، لكن لا تطلق أنه علماني، لأنك إذا قلت أنه علماني تقول إنه كافر. ثم إن بعض من يقولون لهؤلاء إنهم علمانيون إذا قيل هم كفار قال لا أنا ما أكفر. سبحان ماذا فعلت أنت؟ أنت الآن كفرت، لأن العلمانية تعني اللادينية، وليس معناها كما في معجم أكسفورد الدين والدنيا، بل معناها المضادة للدين. فالعلماني معناه اللاديني. فلا تستسهل إطلاق الكلمات هذه، واعرف قبل أن تطلق الكلمة اعرف معناها ومدلولها. قل هذا قول باطل، هذا قول يؤدي إلى الفتنة في المسلمين، هذه أقوال عفنة وسيئة وخطرة، وشرها على الأمة كبير، وعلماء الأمة الراسخون أفتوا ببطلان هذا، والنصوص والأدلة واضحة في منع هذا. قل في هذا السبيل وانقل كلام أهل العلم، لكن إطلاق هذه الكلمات على الناس لأنهم علمانيون، مرجئة، خوارج، خطير جدا، إلا إذا وقعت موقعها. إذا وقعت موقعها فنعم، لأن هذا مستحق لهذا الوصف. أما ليتقالف الناس فيما بينهم هذه العبارات ويتساهلوا فيها فلا شك أن هذا من الخلل الكبير، ومن دلائل كون من يطلق هذه الألفاظ لا يدري بفداحة وخطورة أن يخرج رجلا من السنة إلى البدعة، فأن يخرج رجلا حتى لو فسق، فرق بين الفاسق والكافر، حتى لو فسق وطالب بأمر سيء، أو حتى ظن وتوهم، ليس بالضرورة أن يكون فاسقا، يعني قد يظن أن النصوص دالة على جواز الاختلاط، لأن ثمة نصوصا تدل فعلا على وجود اختلاط في الصحابة والصحابية، نعم قبل الحجاب، فتأتي وتبين له، تقول هذه النصوص قبل الحجاب، لما نزل الحجاب عام 5 انتهت مثل هذه الأمور، فهذه النصوص كانت في أول الإسلام، كما أنه في أول الإسلام كان الخمر مباحا، وشرب الخمر من خيار الصحابة من المهاجر والأنصار شربوه، لأن الله لم يحرمه، ولا يمكن أن يأتي أحد يدين الصحابة بأنهم شربوا الخمر قبل أن يحرم، لكن بعد أن حرمه الله لا تأتي لتستدل بما كان قبل التحريم، يوضح، لأن من الناس من يجهل. فأما المبادرة بإطلاق هذه الكلمات فهي تدل الحقيقة على أن الإنسان عنده تهور في الإطلاق، وعنده تعجل، وأنه لا يدري بخطورة الكلمة التي يقول. ومن ذلك إطلاق كلمة الإرجاء. انظر إلى التوصيف الذي ذكره رحمه الله تعالى المرجئة. أولا قبل أن نذكر توصيفه للمرجئة، ونعم قد نطيل الحقيقة بعض الشيء في موضوع الإيمان، لأن موضوع الإيمان هو الذي بدأ به حرب في غاية الأهمية، مهم للغاية، ترتب عليه مسائل ويترتب عليه أحكام. فلأجل ذلك سنطيل في موضوع الإيمان، ونربط هذا بواقع الناس وببعض الملحوظات التي تكون في محيط المنسوبين للسنة. أولا لا بد أن نضبط معنى المرجئة. الإرجاء ما معناه؟ الإرجاء معناه التأخير، كأن تقول أرجع الموعد من الأسبوع القادم إلى الذي يليه، يعني أخر الموعد من الأسبوع القادم إلى الذي يليه. المرجئة لما سموا بالمرجئة؟ لأنهم أرجأوا العمل عن الإيمان، أرجأوا العمل يعني أخروا العمل عن الإيمان. جميع فرق المرجئة تخرج العمل عن الإيمان، فلأجل ذلك سموا بالمرجئة. الإرجاء نوعان، هناك نوع مشهور وهو الذي نتحدث عنه، وهناك نوع قديم وهو إرجاء قال به الحسن بن محمد ابن الحنفية وندم عليه ندامة بالغة بإرجاء أمر من وقع من الصحابة رضي الله عنهم، وقع منه ما وقع في مسألة الفتنة، إرجاء أمرهم إلى الله، يعني تأخير أمرهم إلى الله تعالى، فقالوا نتولى أبا بكر وعمر ونرجئ يعني نؤخر أمر من بعدهم إلى الله، وهذا مذهب باطل بلا شك، لأنه يجب أن يتولى جميع الصحابة، وجميع الصحابة ممن وقع منهم ما وقع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم فيه بين مجتهد أصاب وبين مجتهد أخطأ، وعلي وطلحة والزبير وعثمان كلهم مع أبي بكر وعمر في حديث واحد أنهم من أهل الجنة، كيف نرجئ أمرهم؟ بل نجزم بأنهم من أهل الجنة. فهذا الإرجاء غير مشهور، ليس بمشهور هذا الإرجاء، لكن الإرجاء المشهور هو الذي ساد في الفرق وانتشر، وهو إرجاء العمل يعني تأخير العمل عن أن يكون من ضمن حقيقة الإيمان، هذا هو الإرجاء المشهور. الأمر الثاني، لماذا خرج الإرجاء؟ الإرجاء لماذا خرج؟ الإرجاء خرج ردة فعل لقول الخوارج، لما وجدت الخوارج وعندهم هذا التشدد والزيادة والمبالغة وصاروا على هذا الحد الشديد والطرف البالغ في الغلو، قابلتهم فرقة المرجئة، فلما شدد الخوارج في الذنوب سهل الخوارج في المرجئة، سهلت المرجئة في الذنوب، ولما شدد الخوارج في الأعمال سهل المرجئة في الأعمال. وهذه عندنا في الفرق وجد عدد من الفرق ما هم إلا ردة فعل لفرقة أخرى، فلما خرجت الجهمية ونفت الصفات قابلتهم من؟ المشبهة، فشبهت صفات الله تعالى بصفات الخلق، يعني بالغوا في الإثبات، لأن الجهمية بالغوا في النفي. فمن أسباب نشأة الفرق عليه يأتي إن شاء الله لاحقا أن بعض الفرق ما هي إلا ردة فعل لقول فرقة أخرى. فالإرجاء كما روى عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى في السنة إنما خرج بعد فتنة ابن الأشعث، ابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث الكندي خرج على الحجاج وقاتله، فلما صار منه ما صار خرجت المرجئة بعد ذلك، ظهر فكر الإرجاء بعد ذلك من باب ردة الفعل لما حصل من ابن الأشعث ومن معه. إذن فالمرجئة ما هي إلا ردة فعل، وهكذا كثير من الفرق تجد أن الفرقة تأخذ بقول ثم تقابلها فرقة أخرى وتأخذ بقول في طرف آخر، فهذا هو سبب أو بدايات نشأة الإرجاء. قيل إن أول من قال بهذه المقولة ذر بن عمر الهمداني، وقيل غيره، الحاصل أن ذر هذا كان ممن خرج مع ابن الأشعث ثم صار مرجئا، وهذا يحدث الحقيقة لمن خرج عن السنة، وهذا تلاحظه في بعض الموجودين الآن، تجد أن بعض الناس كان متشددا متنطعا كثيرا نقضي لعلماء السنة كالشيخ بن باز وغيره رحمهم الله، ثم تجده نسأل الله العافية ينتكس انتكاسة شديدة جدا حتى يأخذ بمقولات الفكر الغربي والليبرالي، وهذا حال كثير من هؤلاء سبحان الله لم يعرفوا الوسطية في حياتهم أبدا، نشأوا نشأة غلو وزيادة وعجرفة ونقد لأهل العلم وذم لأهل العلم وسب لأهل العلم ووصف لأهل العلم بالمداهنين والخونة ونحو ذلك، ثم انتكس نسأل الله العافية وترك السنة بالكلية وأخذ بفكر الفكر الغربي وصار يطالب بالمطالبات العفنة التي تراها مكتوبة الآن وتراهم يطالبون بها، وكثير من هؤلاء ما كانوا إلا مجموعة من المتهورين والغلاة الذين هم أقرب إلى فكر الخوارج ثم انتكسوا نسأل الله العافية، ولا يقع الحقيقة، يقع لكثير من هؤلاء أن يأخذ بطرف ثم يرجع إلى الطرف المقابل، نعوذ بالله من الحول بعد الكور، ونعوذ بالله من زيغ القلوب. نأتي الآن إلى تفصيل مقولات المرجئة، هل في حاجة؟ نعم في حاجة، حتى تعرف إذا أطلقت كلمة الإرجاء على أحد من أهل السنة أن تعرف مقالتك هذه ومدلولها. المرجئة اتفقوا جميعا كما قلنا على إخراج العمل من الإيمان، فالإيمان عندهم لا يدخل فيه العمل، لهذا صاروا أربع طوائف. الطائفة الأولى الذين اقتصروا على أن الإيمان هو أمر قلبي فقط، وهم غلاة المرجئة، وعلى رأسهم الجهم بن صفوان زعيم الجهمية، فقال إن الإيمان هو المعرفة، من عرف أن الله ربه فهو مؤمن كامل الإيمان. ماذا يكون معنى الكفر عنده؟ قال يكون الكفر عنده هو الجهل، فمن عرف أن الله هو الرب فهو مؤمن كامل الإيمان. قطعا يحدث من جراء هذا التعريف شيء خطير جدا، هو أن كفار قريش بنص القرآن يعرفون أن الله ربهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وأهل الكتاب الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفونه بنص القرآن، قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فحصلت المعرفة. بل إبليس يعرف أن الله ربه، قال رب بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم. قال أهل العلم جهم صفوان، فعلى تعريفك هذا يا شقي يدخل في الإيمان كل أحد حتى إبليس، نسأل الله العافية والسلامة. ولما كان من المرجئة ويقول إن الإيمان شيء واحد كامل مثل إيمان جبريل وميكائيل، ساوى والعياذ بالله بين إيمان إبليس وإيمان على مقولته وإيمان جبريل وميكائيل، فهذا أفظع وأقبح مذهب المرجئة، وقول الغلاة من المرجئة الذين يجعلون الإيمان أمرا قلبيا دون نطق لسان ودون عمل جوارح ودون عمل قلب حتى، ومجرد أن يعرف أن الله ربه فهو مؤمن. تفرع من قول الجهم بن صفوان قول حاول أصحابه أن يخففوا، لأن هذه المقولة خطرة جدا، حاولوا أن يخففوا فقالوا إن الإيمان ليس هو مجرد المعرفة بل هو التصديق، أن يصدق القلب، فإذا صدق القلب حصل في هذه الحالة الإيمان وتحقق المطلوب، وصار المرء في إيمانه هذا مثل جبريل أو ميكائيل في إيمانهم، نسأل الله العافية. قالوا فالناس والملائكة جميعا في إيمانهم شيء واحد. هذه المقولة مقولة من يجعل مدار الإيمان مرتبطا بالقلب وحده، مقولة الجهم أنه هو المعرفة، وتفرع عنها مقولة من قال إنه التصديق، وهي مقولة تقترب من مقولة الجهم في المعرفة. من يقول بهذا القول؟ يقول بهذا القول الآن الأشعرية والماتريدية، هم على هذا القول، وكلامهم هذا منتشر جدا وينصرونه ويزعمون أنه هو الصواب، ويخرجون نطق اللسان وعمل الجوارح. إذن هذا الاتجاه الأول ممن يقول بقول المرجئة من يجعل الإيمان أمرا قلبيا فقط، سواء عبر عنه بأنه هو المعرفة أو أنه التصديق. القول الثاني هو قول مهجور ولعل يعني لا يوجد به أحد يقول، لكن قول الكرامية صحاب محمد بن كرام، قال إن الإيمان هو نطق اللسان فقط دون عمل الجوارح ودون اعتقاد القلب. أنا قول مهجور وقول باطل، مجرد نطقه والتكلم به يكفي لتصور فساده. القول الثالث وهو القديم هو قول من يسمون بمرجئة الفقهاء، وهم يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، قول باللسان واعتقاد بالقلب، وبالتالي يترتب على هذه المقالة أن العمل خارج الإيمان، لكن قالوا لا يكون مؤمنا إلا إذا نطق بلسانه. ما الفرق بين هذا القول وقول من حصروا الإيمان في القلب سواء بالمعرفة أو التصديق؟ أن مرجئة الفقهاء وهم كانوا في العراق من أهل الكوفة بدءا من حماد بن أبي سليمان عفى الله عنه ومن قال بمقولة لأنهم كان عندهم فقه، فمرت هذه المقولة فيهم ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى عليه مفصلا في موضعه بإذن الله تعالى. قالوا إنه لو زعم أنه مؤمن وأبى أن ينطق فإنه يكون كافرا، لا بد أن ينطق بلسانه. والعمل، قالوا العمل ليس داخلا في حد الإيمان، لكن لا بد من العمل، وصاحب الكبيرة داخل تحت الوعيد، ونفس مرجعة الفقهاء من أكثر الناس عملا، يعني أهل عبادة والصلاح وتقوى، لكن مضت عليهم والعياذ بالله هذه الشبهة. فهذه أقوال المرجعة، منهم من يقول إن الإيمان محصور في القلب، فتارة يقول إنه مجرد المعرفة أن يعرف أن الله ربه، وتارة يقولون، والقول الثاني وإن شئت قلت إن أمر القلب واحد مفرع إلى أمرين، من يقول إن الإيمان هو التصديق، وهي طريقة الأشعرية والماتريدية، وابن كرام هو الذي يقول إنه مجرد نطق اللسان، والمرجئة مرجئة الفقهاء من يقولون إنه نطق اللسان واعتقاد القلب. وبالتالي أجمعت المرجئة بطوائفها كلها على أن العمل خارج الإيمان، وهذا الذي نقل السلف الإجماع على خلاف قولهم، وأن من قال بمثل هذه المقولة فإنه من المرجئة. حرب رحمه الله تعالى هنا يقول: من زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. هذا وصف من يزعمون أن الإيمان هو مجرد أن تقول دون أن تعمل، يعني الذين أخرجوا العمل، هؤلاء من المرجئة. ومن زعم أن الإيمان هو القول، يعني حد الإيمان الذي يصح به هو أن يقول فقط، والأعمال يقول لا تدخل فيه في حقيقة الإيمان، لكنها شرائع، شرائع لا أسهل من أمرها، لكن الإيمان لا علاقة له بهذه الأعمال. وثمة خبر لطيف للغاية رواه أبو نعيم في الحلية بين الشافعي رحمه الله تعالى وأحد المرجئة. جاء هذا المرجئ للشافعي رحمه الله وقال: أنا أقول إن الإيمان هو قول والأعمال شرائع، يعني أن الإيمان يكمل بمجرد أن تنطق. قال: وما دليلك؟ قال: إن الله تعالى قال: الذين آمنوا وعملوا، فغاير بين العمل وبين الإيمان، فالإيمان هو القول والأعمال شرائع. فقال الشافعي رحمه الله تعالى، يعني ماذا يريد أن يقول المرجع؟ يقول إن عطف العمل على الإيمان يدل على أن العمل خارج حد الإيمان، لأن الله قال الذين آمنوا انتهى، ثم ذكر شيئا آخر هو العمل فقال وعملوا. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا كنت تعبد ربين، ربا بالمشرق وربا بالمغرب، لأن الله يقول رب المشرقين ورب المغربين، فقال سبحان الله جعلتني وثنية، قال أنت جعلت نفسك وثنية بقولك إن الواو فصل. فالله تعالى ذكر ربوبيته للمشرقين وربوبيته للمغربين، فإذا قلت إن الواو ما قبلها مغاير لما بعدها على سبيل المباينة، وأن ما قبل الواو مباين تماما لما بعدها، فمعنى ذلك أن للمشرقين ربا وللمغربين ربا. فقال سبحان الله جعلتني وثنية، قال أنت جعلت نفسك وثنية بقولك هذا في الواو. فاستغفر الرجل وقال: لا أقول بعدها إن الأعمال شرائع، بل الإيمان قول وعمل. وهذه الشبهة التي أتت المرجئة في العطف هنا، قالوا إن قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا ذكر الله إيمانا وعطف عليه العمل، قالوا فالعمل خارج الإيمان، وهذا التوصيف بهذه الطريقة باطل بلا شك، لأن العطف يفيد المغايرة، لكن المغايرة على أربع مراتب كما ذكر شارح الطحاوية. تارة تعني المباينة كقوله تعالى أنزل التوراة والإنجيل، قطعا هنا مباينة، التوراة غير الإنجيل، السماء والأرض، السماء غير الأرض، فهنا العطف يفيد المغايرة التي تعني المباينة، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية عطف الشيء، عطف بعض الشيء عليه، عطف بعض الشيء عليه، مثل قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هي العصر، هنا الصلاة الوسطى ليست من الصلوات؟ بلى، فعطفت على بعض المذكور وهو الصلاة، فالصلاة الوسطى من ضمن الصلوات. وتارة يفيد، وتارة يأتي العطف بعطف الشيء على نفسه باختلاف الصفتين، مثل ما في المثال الذي ذكره الشافعي رحمه الله: رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين هو رب المغربين سبحانه وتعالى، العطف هنا لماذا؟ لاختلاف الصفتين، فربوبيته للمغرب وهنا ربوبيته للمشرق. وهكذا قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاء في قوله تبارك وتعالى: في سورة الطول لا إله إلا هو إليه المصير، غافر الذنب وقابل التوب. من هو غافر الذنب؟ رب العالمين. من هو قابل التوب؟ رب العالمين، هو الله. فلماذا غفر، فلماذا عطف قوله قابل التوب على غافر الذنب؟ باختلاف الصفتين، صفة الغفران غير صفة قبول التوب. والله عز وجل هو الذي يغفر الذنب وهو الذي يقبل التوب، فهنا ليس هذا من عطف الشيء على سبيل المغايرة، قبلها يغير ما بعدها، وإنما عطف الشيء على نفسه باختلاف الصفتين، غافر الذنب وقابل التوب. فغافر الذنب هو الله، وقابل التوب هو الله عز وجل. هنا قوله تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات، لا يعني أن العمل خارج الإيمان، لأن المغايرة على المراتب التي ذكرنا. فجاءت المعتزلة، جاءت المرجئة الشبهة من هذا الباب، والنصوص جلية ودالة على أن العمل من الإيمان، والأدلة على هذا كثيرة، أفردها البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح وترجم عليها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من صام إيمان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. صيام رمضان عمل، وهكذا من قام ليلة القدر إيمانا، القيام عمل. وهكذا الآية العظيمة في كتاب الله تعالى قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بالإيمان هنا؟ الصلاة إلى بيت المقدس، لأنه بعد أن صرفت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، تساءل الصحابة رضي الله عنهم عن صلاتهم قبل أن تصرف القبلة، ومات أناس من الصحابة هم يصلون إلى بيت المقدس، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الله تعالى الصلاة وهي عمل، سمها إيمانا، فكيف يقال إن العمل لا يكون من الإيمان؟ الحاصل أن العمل، دلت النصوص الجلية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من الإيمان، ورد الشافعي رحمه الله تعالى تجده في ترجمته رحمة الله تعالى عليه في كتاب الحلية، ورد نفيس دال على أن هؤلاء لا يفقهون خطورة ما يترتب على القول بأن العمل معطوف على الإيمان للمغايرة، لا يدرون بخطورته في مواضع أخرى، مثل قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. لو قلت إن ما قبلها مخالف تماما لما بعدها، لكان معنى ذلك أن هناك ربا يغفر الذنب وهناك ربا يقبل التوب، وهكذا ربوبية المشرقين والمغربين إلى آخر هذه المسائل. المقصود أن هذا من مقالات المرجئة. وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ، نفس الشيء، لأن المرجئة كما شرحنا يقولون إنه لا يزيد ولا ينقص. ومن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة. هذه المسألة، هل الإيمان يزيد وينقص؟ قلنا هي قول أهل السنة. بعض أهل العلم قال: أقول إن الإيمان يزيد لورود النصوص الدالة على زيادة الإيمان: ويزداد الذين آمنوا إيمانا زادهم هدى. يقول هناك أدلة نصت على الزيادة. قال: أما النقص فأنا ما أقول ينقص وأقتصر على النص. وهؤلاء ليسوا من المرجئة قطعا، لكن الواقع أن النصوص أتت بذكر النقص، كما في قوله صلى الله عليه وسلم للنساء كما تقدم: ما رأيت ناقصات عقل ودين. ليس المقصود أنهن يكفرن، وإنما ينقص إيمانهن، هذا المعنى. وهكذا ما ذكرنا في النصوص التي ورد فيها نفي الإيمان، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. هذا حديث صحيح، يقول لا بد أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من نفسك، وهذا مقام كثير من الناس يقول نعم أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من نفسي، لكن تحقيقه وكونه واقعا شك أنه في القلة. فماذا يكون معنى النفي هنا؟ يكون معناه نقص الإيمان. فالأدلة بالنقص لا شك أنها كثيرة، ومنها الأدلة الكثيرة في إخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان، ممن يدخلون النار، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن مثقال ذرة، وكان في قلبه ما أخرجوا من قال لا إله إلا الله وإن كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذا كله يدل على النقص، يدل على أن الإيمان ينقص حتى يكون أدنى مثقال ذرة، شيء قليل جدا. هل يقال إن هذا مثل إيمان الصحابة والتابعين فضلا عن إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا لا يقول. على كل حال من قال بهذا من أهل العلم وقال لا شك أنه غير صحيح، لأن الإيمان يزيد وينقص لابد من النص على هذا، والنصوص دالة على الزيادة وعلى النقصان معا، حمله على هذا أنه يقول لم أقف على نص يدل على النقص، لكن يقال وقف عليه غيرك من أهل العلم. قال ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان يعني مطلقا لأي اعتبار على الاعتبارات التي ذكرنا فهو مرجئ، لأن المرجئ كما قلنا يقول إن الإيمان شيء واحد يرتفع كله أو يبقى كله. ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبث من المرجئ فهو كاذب، يعني الذي يزعم أنه قد بلغ حدا من الإيمان مثل إيمان الملائكة الذين قال الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يزعم أن الإيمان في قلبه كإيمان الملائكة لا شك أن هذا كاذب وأن هذه المقولات المرجئة. ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها، وهذه مقولة الجهم كما قلنا، الجهم بن صفوان يقول إن المعرفة تنفع، وهكذا قال به أيضا غيره من المتكلمين ولا سيما من المتأخرين، قالوا إن الإيمان المعول فيه على المعرفة وإن لم ينطق بلسانه، قال فهذا أيضا من المرجئة. ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان، يعني أنه قد أتى بالإيمان على أكمل درجاته من الإتيان بجميع ما أوجب الله والكف عن ما حرم الله، فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله عز وجل قضاء قضاه على عباده وقدرا قدره عليهم، لا يعدو أحد منهم مشيئة الله ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه جل ربنا وعز. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن أن عصي الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة المعصية وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها، فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه، لا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته. والله تعالى
لا يعدو أحد منهم
قدر الله ومشيئته والله
ومشيئته
لا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته
ومشيئته بالفتح
ومشيئته والله الفعال لما يريد. ومن زعم أن الله سبحانه وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تعالى، وأي افتراء على الله أكبر من هذا. ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له فقد أنفى قدرة الله عن خلقه، فقد أنفى قدرة الله عن خلقه، وهذا إفك على الله وكذب عليه. ومن زعم أن
قف عند هذه المسألة، تكلم بعد ذلك عن باب عظيم هو باب القدر، والقدر ركن من أركان الإيمان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره في لفظ من الله تبارك وتعالى. الكلام في القدر نحب أن نرتبه، هذه العادة إذا أتينا إلى موضوع القدر نحب أن نرتبه للطالب أولا الكلام فيه، ثم نشرح كلام الإمام حرب رحمة الله تعالى عليه. فأول ما نبدأ به عادة في موضوع القدر أن نقول أقسام النصوص الواردة في القدر ثلاثة، الأقسام الواردة من النصوص الواردة في القدر ثلاثة أقسام، اضبطها ينضبط عندك بقية الكلام بإذن الله تعالى. القسم الأول إثبات ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، رحمك الله. القسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد، إثبات ما يتعلق بالعبد، رحمك الله. القسم الثالث النصوص الناهية عن الخوض والجدال الباطل، الناهية عن الخوض والجدال الباطل في القدر. هذه أقسام النصوص في العموم. نأتي إلى القسم الأول، إثبات ما يتعلق بالرب في القدر يكون بإثبات أمور أربعة وهي مسماة بمراتب القدر الأربع، واحد أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا، أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا. اثنان أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. ثلاثة أنه لا يكون شيء ولا يقع إلا بمشيئة الله، أربعة أن الله خلق كل شيء فلا خالق سواه، هذا القسم الأول إثبات ما يتعلق بالرب أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا، حتى علم سبحانه وتعالى ما يخطر في القلوب سبحانه وتعالى، حتى قال عز اسمه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، يعني ورق من ورق الأشجار، وكم في ملكوت الله من ملايين الأشجار منذ أن خلق الله تعالى الخلائق، وما تسقط من ورقة يعني من هذه الأشجار، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولهذا قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله تعالى قد علم الأشياء كلها قبل أن تقع، فعلم ما كان سبحانه وتعالى وعلم ما سيكون، بل وعلم ما لم يكن، لو أنه كان كيف يكون. هذا الأمر الأول، إثبات ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى أنه تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا. الثاني أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هو اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فكتب تعالى في اللوح المحفوظ كل شيء حتى التفاصيل، يعني أخذك للماء وشربه والمقدار الذي ستأخذه كله في اللوح المحفوظ، فلا تقع تحريكة ولا تسكينة إلا وقد قدرها الله تبارك وتعالى وعلمها وكتبها سبحانه وتعالى في الإمام المبين. هذا أمر عظيم هائل كبير، ولهذا ماذا تلاحظ النصوص بعد أن يذكر الله تعالى أمر القدر؟ إن ذلك على الله يسير، في قوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا أمر عجيب جدا، أي شيء موجود قال إن ذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، يعني أن هذا الأمر العظيم الهائل هو يسير على الله سبحانه وتعالى، كما أنه تبارك وتعالى يبعث الخلائق سبحانه وتعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هذه الأعداد التي لا يحصيها إلا الله أمر بعثهم على الله يسير، وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. وكما أنه تبارك وتعالى يرفع إليه العباد الدعوات باللغات المتعددة والحاجات المختلفة في وقت واحد، فلا يشغله سبحانه وتعالى دعوة هذا عن دعوة هذا عن دعوة هذا وكلهم يدعو في وقت واحد، فذلك عليه تعالى يسير، لأن صفات الله تعالى لا تقاس، لا تقاس بصفات المخلوق. به تعلم أن الله تعالى علم الأشياء كلها على الإجمال والتفصيل، وكتب الأشياء كلها تعالى في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث أنه ما يقع شيء مهما يكن من أمر إلا بمشيئة الله عز وجل، من خير أو شر، من حلو أو مر، من حسن أو سيء، كله قد شاءه تبارك وتعالى. فهل الله يشاء الخير؟ نعم. هل قدر الله الشر؟ إي والله قدره. إذا من قدره؟ قدره الله تعالى. لماذا قدره؟ لحكمة بالغة، فهو لا يقدر الشر سبحانه وتعالى، لا يقدر الشر بلا حكمة، بل يقدره لحكمة بالغة. ونعطيك المثال من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في موقعة بدر حصل الخير العظيم والفتح المبين وانتصر المسلمون على الكفار. من قدر النصر؟ رب العالمين. في موقعة أحد حصل ما سماه الله تعالى بالمصيبة، قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. أصابتكم مصيبة يعني في أحد بأن قتل منكم 70، قد أصبتم مثليها يعني في بدر فقتلتم من الكفار 70 وأسرتم 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني كيف يكون هذا ونحن المسلمون وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقع هذا أن نغلب على يد المشركين؟ قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. من عند أنفسكم يعني أنتم السبب فيه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم يعني بسببكم، بما ختم الله الآية: إن الله على كل شيء قدير. ثم قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله هو الذي قدره سبحانه وتعالى. ما الذي حصل في أحد؟ حصل في أحد أن عصي أمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عصي أمر واحد وهو أن الرماة رضي الله عنهم وعفى عنهم جاوزوا المكان الذي حدده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لا تبرحوا حتى أرسل إليكم، إن رأيتمونا ظهرنا على القوم فلا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. نص واضح: لا تتجاوزوا المكان، لأن جبل الرماة خشي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الكفار من جهته. بدأت المعركة، هزم المشركون في أحد، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، كم معصية؟ واحدة. وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا صلوات الله وسلامه عليه يقينا وجزما ما حصل منه ولا من أكثر الصحابة شيء من المخالفة، إنما وقع هذا من الرماة فقط رضي الله عنهم وعفى عنهم، وقد تأولوا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نبقى في هذا المكان وقت القتال، أما الآن العدو فر، المعركة انتهت، لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن نبقى في هذا الموضع إلى قيام الساعة، يريدنا أن نبقى في وقت الحرب، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تبرح حتى أبعث إليكم. فرجع الكفار من جهة الجبل وحصلت المصيبة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله تعالى. ما الفائدة من تقدير هذا الأمر؟ الفائدة باقية في الأمة إلى قيام الساعة، أن المعاصي هي سبب تسليط الكفار، وأن إشكال الأمة ليس راجعا إلى ما عندها أسلحة نووية ولا عندها أسلحة وصواريخ، لا، ليس هذا الأمر. القوة المطلوبة من الأمة هي التي قال الله أعدوا لهم ما استطعتم، المستطاع فقط، يعني تبذل الأسباب للقوة الحسية وتؤسس القوة المعنوية بالبناء العقدي الشرعي للأمة، بعد ذلك يتحقق النصر قطعا. أما أمر الأسلحة النووية وماذا سيحصل في العالم، اترك هذا لرب العالمين سبحانه وتعالى، لو شاء تعالى لجعل هذه الأسلحة وبالا على أهلها. الأمة إذا حققت ما أمرها الله تعالى به من الإعداد، وحققت ما أوجب الله تعالى من نصر دينه، فالأمر لله تبارك وتعالى، لأنه تعالى يقول إن تنصر الله ينصركم، فالنصر يأتي به رب العالمين سبحانه وتعالى. فتقدير الهزيمة يوم أحد حكمة بالغة من رب العالمين، يعرف بها أن الله تعالى يسلط على الأمة بسبب المعاصي، ولهذا قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، هل من حكمة؟ لعلهم يرجعون. فالأمة إذا ضاقت بها السبل ورأت تسليط الأعداء واشتد بها الكرب قالت أين الطريق؟ فقيل الطريق إلى الله تعالى مفتوح، لا يحول أحد بينكم وبين رب العالمين، عودوا إلى الله تعالى يعود عليكم سبحانه وتعالى بالنصر. فتقدير الله تعالى لما ذكره رحمه الله تعالى هنا أن القدر خيره وشره، حلوه ومره، سيئه وحسنه، هذا كله لا شك أنه من عند الله تعالى لحكمة بالغة عنده عز وجل. فتقديره للخير لحكمة، وتقديره للشر لحكمة سبحانه، ولولا لطفه وحلمه لكان الوضع أسوأ في الأمة بكثير. ودائما نحن يا أخوة نضرب أمثلة من واقع الأمة الآن، هل في الأمة أحد يخفى عليه وجوب الصلاة؟ ما في أحد من أهل الإسلام يخفى عليه وجوب الصلاة. هل هذا الوضع الحاصل في الأمة الآن في التعامل مع الصلاة وضع سوي؟ لا والله ليس وضعا سويا، كثير من الناس لا يصلي، ولا نقول أكثر، لا، إلى الله، الله هو الأعلم بخلقه سبحانه، لكن كثير قطعا لا يصلي. كثير ممن يصلون يصلون صلاة ليست الصلاة التي أمر الله بها، فيصلي أحدهم مثل الفجر إذا استيقظ وخرج وقت الصلاة بساعات متعددة صلى، حتى إنك تجد في صلاة الفجر العدد القليل جدا من الناس في المسجد، والبيوت ملأى تشهد عليهم سياراتهم عند بيوتهم، لولا حلم الله لرأيت أشد وأفنع وأفضع. هذا السفور الهائل الآن كثير من النساء، هذا التعامل بالمعاملات الربوية، هذا الإطلاق للأبصار في النساء كأن الله تعالى أباح لك أن تنظر إليهن في هذه الشاشات، وجوال كثيرين من الناس يشهد عليه. هذه أمور تساهل بها الناس، لولا لطف الله وفضله وأن من صفاته الحلم سبحانه وتعالى لرأيت العقوبات المعجلة. فالوضع الذي فيه الأمة هو وضع لولا لطف الله لكان أشد، فما قدره الله عبثها سبحانه وتعالى. فيقدر سبحانه الله سبحانه وتعالى هذه الأمور حتى ترجع الأمة، وإلا فهو لا يسلط سبحانه وتعالى على الأمة عدوها إذا هي استمسكت. ولهذا مواطن الفصل الكبرى بين الحق والباطل تكون بعد استمساك أهل الحق بحقهم، فلا يمكث الباطل أمامهم. إذا تأملت ما حصل من الفتوحات الكبرى العظمى زمن الصحابة والتابعين علمت أن الأمر راجع لله عز وجل. فكانت هناك دولة كبرى تسمى دولة الروم، ودولة كبرى تسمى دولة الفرس، ولم يكن هناك سوى هاتين الدولتين الكبيرتين من جهة القوة، وكانت الحرب بينهما ضروسا. أما بقية الأرض فما هم إلا تبع لهؤلاء، لو أراد الروم أو الفرس لغزوا أي موضع لا يمكن أن يمتنع منهم من بلاد عرب أو عجم سوى هاتين الدولتين. هاتان الدولتان في فترة يسيرة سقطتا، وما احتاجت إلى نوعية معينة من الأسلحة، ولا احتاجت، إنما احتاجت إلى استمساك حقيقي بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تمكث هاتان الدولتان أن صارتا من بلاد الإسلام، ودخلت الأفواج الهائلة من الناس في دين الله تعالى أفواج، مع الفارق الهائل في القوة العددية والعدد بين الصحابة رضي الله عنه وبين هاتين الدولتين. الفرق لا، ما في مقارنة أصلا، لا من جهة العدد ولا من جهة نوع المقاتل ولا من جهة العدد ونوع الأسلحة، لا في أدنى مقارنة. لكن الله تعالى أتى بالنصر لأنهم كانوا على المنهج السوي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالحاصل أن الله تعالى لا يقدر الشر حاشاه تعالى اعتباطا أو يقدره لغير حكمة، بل يقدره تعالى لحكمة بالغة. وفي كثير من الأحيان لولا لطفه تعالى لكان الأمر أمر وأشر، لكنه تعالى لطيف. هذا معنى قولنا إنه تعالى يقدر الخير والشر جميعا، إنما يقدرها لحكمة سبحانه وتعالى. وكم من إنسان ما رده إلى ربه تعالى ولا أوقفه عن غيه إلا قدر مر سلطه الله تعالى عليه فرجع إلى ربه. كثير من الناس على هذا الحال، كثير من الناس هذا حالهم، فصار ما قدره الله تعالى عليه من ذاك الذي آلمه وأقض مضجعه صار بالنسبة له خيرا له في دينه ودنياه، ولقي الله تعالى على أحسن حال. ولو أن الله تعالى لم يقدر عليه ما قدر من المر للقي الله تعالى على أتعس حال وأسوأ. فالله لا يقدر الشر اعتباطا حاشاه تعالى، وإنما يقدره لحكمة. الأمر الرابع المتعلق بالرب سبحانه وتعالى أنه ما من أمر إلا والله خالقه. فالله تعالى خلق العبد، والأفعال التي تصدر من العبد لا شك أنها أفعال العبد. العبد هو المصلي، هو الصائم، العبد هو العاصي، لكن الله تبارك وتعالى خلق العبد وخلق له أفعاله. فأنت الآن لو لم يخلق لك الله هذه الحركة لم استطعت أن تأخذ هذا الكأس. ولهذا الذين يشل الله تعالى أيديهم لا يوجد عندهم مثل هذه الحركات بأن يمد يده، لأن الله تعالى ما خلق فيه هذه الحركة. فخلق الله العبد وأمده بهذه الحركات وخلق له هذه الأفعال. فالأفعال من فعل العبد، تنسب للعبد، هو المصلي، هو الصائم، هو المتصدق، وإذا عصى هو الزاني، هو الشارب، هو القاتل، هو قاطع الطريق، فتنسب إلى العبد. لكن الله تبارك وتعالى كما أنه خلقه فقد خلق له أفعاله. ولهذا إذا أراد الله تعالى أن لا يخلق له هذا الفعل مثل ما ذكرنا في من يكون مشلولا لا يستطيع أن يمد يده لأنه لم تخلق له هذه الحركات. هذا ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، وهو المرتبط بالقسم الأول إثبات ما يتعلق بالرب. يأتي الآن القسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد. ما الذي يتعلق بالعبد في القدر؟ أن إثبات القسم الأول المرتبط بالرب سبحانه وتعالى لا يترتب عليه إعطاء العبد حجة في ترك ما أوجب الله أو فعل ما حرم. فلا يقول العبد ما دامت الأمور قد قدرها الله فلا تطلبوا مني صلاة ولا صياما، إن كان الله قدر لي صوما وصلاة فسأصوم وأصلي. ولا تمنعوني من قطع الطريق وشرب الخمر وإتيان الزنا وعقوق والدي وسفك الدماء، لأن الله قدر هذا علي، ليس له ذلك. لأن للعبد نوعين من الفعل، دقق في نوعي فعل العبد. النوع الأول أفعال اختيارية، والنوع الثاني أفعال غير اختيارية. بما يؤاخذ الله العبد؟ بالأفعال الاختيارية. أما الأفعال غير الاختيارية فهذه التي لا يؤاخذ الله تعالى بها العبد. الأفعال الاختيارية في حياتك بالمئات ولا بالآلاف؟ بالملايين، بالملايين. فأنت الآن حين أخذت كأس الماء هذا مددت يدك إليه، هذا فعل اختياري، ثم قربته من فمك، هذا فعل اختياري، ثم شربت منه مقدارا ثم أرجعته، كل هذا فعل اختياري، ثم رجعت ثانية فأخذته فشربت منه، وهكذا. ثم قد تطلب آخر، وهكذا في الأكل تأكل بمقدار معين، وهكذا في المشي والذهاب والإياب. ففي حياتك ملايين الأفعال الاختيارية، وهي أكثر أفعالك، أكثر أفعالك اختيارية. مجيئنا للمسجد هنا اليوم فعل اختياري، رجوعنا لبيوتنا فعل اختياري، إعطاؤنا، منعنا، ذهابنا، إتياننا، منامنا، أكلنا، شربنا، كل هذه أفعال اختيارية. فالعبد يؤاخذ بالأفعال الاختيارية. فإذا صلى أجر، وإذا ظلم وعق والديه وتعدى على جاره وتلفظ بالألفاظ القبيحة عوقب، هذه أفعال اختيارية. الأفعال غير الاختيارية محدودة، منها من قد يكون الواحد منهم مبتلا بمرض، مثل من يصابون بالرعاش نسأل الله العافية، يستمر الواحد منهم مثلا يده تضطرب أو جسمه بأسره يتحرك، هذا الفعل غير اختياري. لو قلت له أنت الآن تصلي، ما هذه الحركة عندك منذ أن صليت حتى سلمت وأنت في حركة مستديمة؟ يقول ما أستطيع أوقف هذه الحركة، هذه حركة وأنا نائم وأنا مستيقظ وأنا واقف وأنا جالس مستديمة معي. هل نقول هذا الشخص عنده حركة في الصلاة تبطل بها الصلاة؟ لا، لأن هذا فعل غير اختياري. لو أن رجلا تحرك ربع حركته في الصلاة بطلت صلاته، يقول تبطل صلاتي وأنا أقل من هذا فعلا؟ نقول نعم، لأن فعلك أنت اختياري، تستطيع أن تخشع في صلاتك، أما هذا فلا يستطيع. في أفعالك غير الاختيارية قد تأخذ شيئا هنينا في يدك، بل قد تحمل ابنك فيسقط منك ولم تتعمده، هذا فعل غير اختياري لم تختاره. فالله لا يؤاخذك بالأفعال غير الاختيارية، وإنما يؤاخذك بالأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية تكون عن قدرة عند العبد وعن مشيئة. يعني وصولك اليوم للمسجد عندك قدرة، تمكنت بها من الوصول إلى المسجد، وعندك مشيئة، لم تتجه إلى أي موضع في هذا البلد الفسيح إلا إلى هذا الموضع، أنت عندك مشيئة. إذن فأنت قد أتيت إلى هذا المسجد اختيارا. عكسه نسأل الله العافية من يذهب إلى مكان سوء وفساد يؤاخذ به ويعاقب عليه، لأنه قد اختار وشاء أن يذهب إلى هذا الموضع تحديدا، وعنده قدرة تمكن معها من الوصول إلى هذا الموضع. فالله يؤاخذ العبد بالأفعال الاختيارية، وكل عاقل يدرك أن عنده أفعالا اختيارية وأفعالا غير اختيارية. بيت واحد يؤذن المؤذن، يخرج هذا إلى المسجد ويخرج هذا والعياذ بالله إلى موضع سيء دنس في نفس الوقت من نفس البيت، هذا اختار أن يذهب إلى المسجد وهذا اختار أن يذهب إلى فاحشة أو لهوية. فالله عز وجل يؤاخذ العبد بالأفعال الاختيارية، كل أحد يدرك الفرق بين الفعل الاختياري وغير الاختياري. الذين لا يؤاخذهم الله تعالى هم من فقدوا المشيئة والاختيار والقدرة في الأفعال غير الاختيارية، أو من سلبوا العقل مثل المجانين أو نحوهم، أو الصغير الذي لم يبلغ. أن العبد يفرق بين أفعاله الاختيارية وغير الاختيارية، ويأتي إلى الشيء مختارا طائعا فليس له يقول إن الله تعالى قد كتب ذلك علي، لأنه قال أهل العلم المدعي هذا الذي يدعي أنه مجبور هو أكذب الناس. لماذا؟ لأنه لو طبق عليه هو، لو طبق عليه منطقه الذي يقوله لما رضيه. فلو أن أحدا تعدى عليه في ماله أو في ولده أو تعدى عليه بالضرب لما رضي أن يقول هذا الضارب له أو الآخذ لماله هذا أمر قد قدره الله تعالى، فهذا أمر قد كتب علي وأنا قد قدر لي أن آخذ مالك، فليس لك أنت أن تعتذر. يأبى لأنه لا يصدق حين يقول إن كان الله تعالى كتب أن أصلي فسأصلي اتركوني، إن رأيتمني صليت معكم الظهر فالله كتب ذلك، وإن رأيتمني لم أصلي فاعذروني أنا ما كتب لي ذلك. قال طيب هذا الشخص الذي ضربك وأخذ مالك أنت لا ترفع عليه قضية في المحكمة، سبب سهل وأن الله تعالى قدر أن يضربك، يرضى ما يرضى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فعند مراد الرب تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلحم. إذا جاء مراد الرب سبحانه والأوامر سبحانه وتعالى والنواهي التي نهى عنها تكون كأنك ميت، تقول هذا قدر علي، وعند مراد النفس ما ترضى بهذا وإنما تسدي وتلحم كالخياط، الخياط يخيط في الأعلى وشمال تتحرك ما ترضى بمثل هذا، فدل على أنه كاذب. فهؤلاء الذين يحتجون بالقدر يقول لو قدروا لنا أن نصلي لأن الله تعالى كذب هذه الأشياء هم أكذب الناس. الله تعالى جعل للجنة طريقا، أسباب توصل بإذنه وفضله إلى الجنة، وجعل والعياذ بالله للنار أسبابا توصل إليها. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فاسلك هذا المسلك ييسرك الله لليسرى كما وعدك سبحانه وتعالى. أما أن تعكس الأمر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى هذا سيصل إلى الجنة بنص القرآن، سيصل إلى العسرى فسنيسره للعسرى. فكما أن الإنسان في حياته الدنيوية يبذل أسبابا ليصل إلى مصالحه، فكذلك في أمر دينه هناك أسباب توصلك إلى أعظم المصالح وهي الجنة، وأسباب تنجيك من أكثر من أشر المكاره وهي النار، فاسلك على ما أمرك الله تبارك وتعالى به. أما أن تقول إني سأفعل هذا في أموري الدنيوية، إذا قيل لك اقبع في بيتك ولا تلتمس الرزق، إن كان الله قدر لك الرزق سيأتيك الرزق في وسط بيتك، فستقول إنك تؤمن بالقدر؟ إن كان الله قدر لك ذرية فستأتيك الذرية دون زواج، ستقول إن الأمور مقدرة؟ إن كان الله كتب لي ذرية فستأتي الذرية، لا تتزوج إن كنت صادقة. أقول كيف الزوجة هي سبب الذرية؟ نقول العمل الصالح هو سبب دخول الجنة، كما أن العمل الفاسد هو سبب دخول النار، فلماذا تعرف هذه الأمور في مصالح دنياك وتعبها في مصالح دينك؟ لأنك تكذب. لأنه لو كان صادقا وعنده هذه الشبهة لعمل بها في أمر دينه ودنياه، لكن لأنه كاذب ويريد أن يكف أمر الشرع له ونهيه عن المحرم فإنه يقول أنا خاضع لقدر الله عز وجل، إن كنت صادقا فطبق هذا في أمورك الدنيوية، لا تأكل، إن كان الله كتب لك الشبع فستشبع بلا أكل، الأكل هو سبب الشبع، لا تشرب ماء، إن كان الله قدر لك الري فسترتوي دون ماء، يقول الماء هو سبب الري، لا تتزوج، إن كانت الذرية ستأتيك تأتيك دون زوجة، يقول ما يصلح كل هذا كلام باطل، هذا لا يقول إلا المجانين. نقول فعلا هذا هو الفعل لا يقول إلا المجانين، لكن هو الذي تطبقه أنت في تعاملك مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالجنة لها درب بينه رب العالمين، أرسل الرسل صلى الله عليه وسلم، أنزل الكتب، بين الطريق، قطع العذر سبحانه وتعالى، فليس لك إلا أن تعمل. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالقدر الماضي أنت لا تدري به ما الذي كتب الله لك في اللوح المحفوظ، والقدر المستقبل في مصيرك في الآخرة أنت لا تدري به، وأنت الآن بين قدر مضى وبين قدر آتي، وأمرك الله تعالى بالعمل، فيأتيك الشيطان ليشغلك بالقدر الماضي الذي لا تدري ما هو، وبالقدر المستقبل الذي ما تدري ما هو، لتترك ما بعثت الرسل صلى الله عليه وسلم إليك لأجله وهو العمل. ولهذا لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه الأعمال التي نعمل أفيما جفت به الأقلام، جفت به الصحف ومضت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ يعني هل شيء كتب علينا بالسابق أو أمر سيستقبل لم يكتب؟ قال بل فيما جفت به الصحف ومضت به المقادير. قالوا ففيما العمل ما دامت الأمور قد كتبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، حتى تجد الإنسان في 90% من عمره وهو محافظ ومواظب على الصلاة، قد لا تلزمه شرعا لكن يأبى، لا تلزمه الجماعة، يأبى إلا أن يصلي مع الجماعة ويتكلف حتى يصلي ويموت على أحسن خاتمة، يسره الله تعالى لعمل أهل السعادة، صلى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسلك هذا الدرب الكريم، فيسر لعمل أهل السعادة فيلقى الله تعالى على عمل أهل السعادة. أما من هو على حال الفجور والشرك والضلال والزيغ فإنه قد يسر لعمل أهل النار، وإن كنا لا نجزم لهذا ولا لهذا، لكن هذا نقوله في العموم أن الله تعالى إذا استعمل العبد في عمل أهل السعادة فإنه يختم له بعمل أهل السعادة، وإذا استعمل العبد في عمل أهل الشقاوة فإنه يختم له في عمل أهل الشقاوة، إلا أن يشاء سبحانه الأمر إليه تعالى، إلا أن يشاء فينتقل هذا إلى طريق أهل الضلال أو هذا إلى طريق أهل الصلاح. ولكن ولله الحمد والمن والفضل كثير من السالكين على الهدى يموتون على الهدى كما ذكر عبد الحق الأشبيلي رحمه الله تعالى، ولله الحمد والفضل والمن والثناء له عز وجل، أكثر من يسلك على طريق الخير يثبت عليه حتى يموت عليه. فعلى العبد أن لا يكون خصيما لله في القدر، لأن من كان رب العالمين خصمه فإنه يخصمه. الله تعالى أمرك بالعمل وقدر قدرا قبل أن يوجد أبوك آدم، فضلا عن أن تلدك أمك قبل أن يوجد أبوك، وكتب سبحانه وتعالى أهل الجنة وأهل النار وقد علمهم سبحانه وتعالى، وابتلاك في هذه الدار بقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فأنت في فترة اختبار، هل الطالب النبي في فترة الاختبار إلا يضع ذهنه في الأسئلة حتى يحل قبل أن ينتهي الوقت؟ فيأتيك الشيطان ليشغل في مثل هذه الأمور حتى تترك العمل فتهلك على حجج المشركين، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال تعالى كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كل هذه ظنون وتخمينات وخرص وقول بلا علم. فالحاصل أن العبد عليه في أمر القدر أن ينتبه إلى العمل، وهذا هو القسم الثاني، أن كون الأمور قد كتبت وعلمها الله هذه مرتبطة بالرب لا شأن لك أنت بها وليس لك طريق لتغييرها، هذه أمور إلى الله. انتبه للقسم الثاني المتعلق بك أنت وهو العمل، فأنت ليس لك حجة على الله بأن تترك العمل أو أن تقبل على المعاصي. القسم الثالث من النصوص النهي عن الجدال والنزاع الباطل في القدر. وكيف يكون النزاع والجدال الباطل في القدر؟ بأن تأخذ نصا ما يتعلق بالرب فتعارض به نصا يتعلق بالعبد، أو العكس، نص يتعلق بالعبد تعارض به نصا يتعلق بالرب. القسم الأول متعلق بالرب لا علاقة للعبد به، هو الذي عز وجل علم وكتب وشاء وخلق لا شأن لنا نحن، هذا مرتبط بربوبية الله تعالى. فيما يتعلق بنا نحن، نحن مبتلون بالعمل، فجاءت النصوص بالنهي عن الجدال والنزاع الباطل في القدر وضرب النصوص بعضها ببعض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. النزاع في القدر لا يكون إلا من الأشرار، ولهذا من أشر وأخبث فرق الأمة وأشدها إفسادا للعقيدة القدرية بشعبتيهم الأوائل والمعتزلة والجبرية وهم الذين قابلوهم، كل هؤلاء من أشر ما يكون في الأمة، لأنهم أشغلوا الأمة وأشغلوا الناس عما أوجب الله تعالى من العمل، وصاروا في مهاترات ومناقشات حول القدر، مع أنه قد نهي النهي الصريح عن ذلك. بذلك تعرف أنواع النصوص في القدر، وأنه ولله الحمد لا تعارض ولا تناقض بين الأمر المرتبط بالرب، فالرب هو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي إليه الأمر، لا يقع تحريك ولا تسكين في ملكوته إلا بإذنه، فلا يمكن أن يقع شيء إلا بإذنه تعالى من خير أو شر. لكن فيما يتعلق بك، إذا وقع منك الشر أنت في مدة المهلة، في مدة الاختبار، في مدة الحياة، عد إلى ربك وأصلح ما وقع منك، هذا هو الواجب المتعين. أما إذا عبث الشيطان بالعبد أشغله بالقدر الماضي أو بالقدر المستقبل وترك العمل، فالحاصل أن موضوع القدر هو من أعظم ما يدفع للعمل. ولهذا عدي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا كأننا ولدنا الآن، هذه المقادير فيما مضى وكتب أو فيما يستقبل؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم أنها فيما مضى. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال عدي رضي الله عنه: قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. إذا عرفت القدر علمت أن القدر يدفعك للعمل، ما يدفعك لترك العمل، لأن القدر إلى الله أمره، وأنت مبتلى بالعمل، أرسلت لك الرسل، أنزلت عليك الكتب، قيل لك أنت لك مدة مهلة في أوامر أمر الله بها، في نواهي نهى الله عنها، ستموت وسيحاسبك الله، فما لك وما للأمر المتعلق بالرب؟ أنت متعلق بك أمر أنت يرتبط بفعلك، أقبل عليه قبل أن تهلك وتلقى الله على حال الغفلة. لذلك تعرف أن موضوع القدر ولله الحمد لا يمثل مشكلة ولا يعد معضلة، لكن نقاش ونزاع هؤلاء الأشقياء فيه هو الذي جعل الشبه تتداخل، وإلا فهو لله الحمد شأنه شأن بقية مسائل الاعتقاد، جلي واضح إذا عرفته بالتفصيل بتفاصيل النصوص الثلاثة هذه، فإنه إن شاء الله يتجلى لك. وبه تعرف قوله رحمه الله تعالى: والقدر خيره وشره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، وحلوه ومره، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره، من الله تبارك وتعالى، هو الذي قدر سبحانه. قضاء قضاه على عباده، وقدر قدره عليهم، لا يعدو أحد منهم مشيئة الله ولا يجاوز قضاءه. يعني من كتب له أمر قد قدره الله تعالى فإنه لا بد أن يقع وأن يصل إلى ما قدره الله تبارك وتعالى عليه، بل كلهم صائرون إلى ما خلقه له وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة. ثم نبه على أمر في غاية الأهمية، وهو أن الله تعالى عدل في ما قدر، قال: وهو عدل منه. القدر عدل من الله، بل الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وبحمده، هو سبحانه وتعالى الأعلم بعباده، كما أن الله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو أعلم حيث يجعل هدايته سبحانه وتعالى. فالهداية لها أهل والضلالة لها أهل، فالله تعالى يهدي من يشاء سبحانه وتعالى ويضل من يشاء. ولهذا قال: والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك، جميع هذه الذنوب كلها قد قدرها الله تعالى. وكما قلنا ليس في ذلك عذر للعاصي، بل إذا وقع منه سرقة أو زنا أو شرك فهو مأمور بالرجوع منها ما دام في مدة المهلة، أن يتوب مما وقع منه، وليعلم أنه لا حجة له على ربه تعالى فيما قدر، بل لله تعالى وحده الحجة البالغة. ولهذا ختم الله تعالى الآية في سورة الأنعام بقوله: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. من غير أن كلها بقضاء وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم تكلم عن المسألة الأولى وهي المرتبة، قلنا مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ذكر ما يتعلق بعلم الله أنه ماض في خلقه بمشيئة منه، قد علم من إبليس وغيره ممن عصاه من لدن أن عصي سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة، علم المعصية وخلقهم لها، فقدر سبحانه وتعالى أن يعصي إبليس وأشقاه وأضله وأزاغه، حيث تفاخر بأصله: خلقتني من نار خلقته من طين، فأضله الله ووكله إلى نفسه، وهكذا من قدر الله تعالى عليهم الهلاك نسأل الله العافية قد علمهم سبحانه وتعالى وقد علم أعمالهم وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها، فهو يعلم سبحانه المطيعين ويعلم العاصين عز اسمه، فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه، لا يعد أحد منهم قدر الله ومشيئته. يعني أن الله إذا علم أن هذا من أهل الجنة وعلم أن هذا من أهل النار وأن هذا يعمل بعمل أهل الجنة وهذا يعمل بعمل أهل النار، لا يمكن أن يغير أحد منهم هذا، فيكون الذي يعمل بعمل أهل الجنة يقول سأغير قدر الله تعالى وأخالف ما علمه، هذا أمر محال لأن علم الله تعالى سابق. فمن زعم أن الله شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب، هذه المقولة مقولة القدرية نعوذ بالله، وهم من أجهل الناس بالله عز وجل. القدرية من المعتزلة يقولون هذا، يقولون إن الله شاء من العباد الطاعة لكن العباد الذين عصوا أبوا ووقعت مشيئتهم دون مشيئة الله، قالوا فالكافر ما شاء الله منه الكفر بل شاء منه الإيمان، لكن الكافر شاء الكفر لنفسه وتحققت مشيئة الكافر دون مشيئة الله مع صريح قول الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد هي المؤخرة وليست هي المقدرة، ومع ذلك قالوا ما قالوا. ولهذا قال رحمه الله إن هذه المقولة تقتضي أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله، فأي افتراء على الله أكثر من هذا، نسأل الله العافية والسلام. حين يزعمون أن العبد هو الذي يقدر فعله كما هي مقولة المعتزلة نسأل الله العافية، يقول هو العبد هو الذي يقدر فعله دون الله، فالعبد يقرر الأمر ويقع الأمر دون ما شاءه الله عز وجل، هذه فيها نسبة العجز لرب العالمين سبحانه، قبح الله المعتزلة وقبح مقولتهم، فيجعلون المشيئة الواقعة هي مشيئة العبد دون مشيئة الرب سبحانه وتعالى. وكل ذي عقل يعلم بالتجربة كذبهم، كيف ذلك؟ كم عزمنا من أمر، كم عزمنا على أمر خططنا له وهيئنا له السبل وحققنا جميع الأسباب ثم إنه لم يقع، مثل السفر، تحجز في مكة وتحجز طيرانا وتهيئ حقائب سفرك وتعد العدة وتؤخر مواعيدك ثم تصبح ولا تسافر، ما الذي حصل؟ مشيئتك غلبتها مشيئته، هذا الذي حصل، يعني مشيئتك هذه قد أعددت كل شيء وهيأت كل سبب ولم يبقى سبب واحد إلا وقد أعددته، ما الذي حصل؟ مشيئتك هذه لا تمضي إلا إذا أمضاها الله، فغلبت مشيئة الله مشيئات العباد كلها، فلا يمكن أن تسافر إلا إذا شاء الله. ولهذا قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه ونور الله قبره، قال في بيت شعر يعظم فيه رب العالمين: فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يقول فما شئت يعني يا رب العالمين، فما شئت كان وإن لم أشأ أنا، وما شئت مما خططت له وعزمت عليه، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فلا شك أن المشيئة إلى الله وأن المرد بهذا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي إليه الأمر. فمن زعم أن أحد من الخلق صائر إلى غير ما خلق له فقد نفى قدرة الله تعالى عن خلقه، وهذا إفك مبين. ثم سيضرب المثال إليه عليه إن شاء الله تعالى في مناقشة المعتزلة في مقولتهم هذه. نحاول نضع بعض الأسئلة قبل أن يقول: هل يجوز قول أن أقول لفلان أنت خارجي أو مرجع بقصد اللهو والدعابة والمزاح؟ أخوان هذه ليست مواضع مزاح، هذه مواضع ضلال وبدع، فلا تكون من مواضع المزاح، يعني مما يمكن أن يمزح به الإنسان أن يقول لأحد يعني أنت عندك بخل لما أنك فعلت كذا أو كذا مما يعلم أخوك أنك فيه ممازح له، لكن تقول خارجي أو مرجع أو رافضي أو يهودي أو نصراني، هذه إطلاقات لها مدلول، فلا تخرجه من السنة باسم المزاح بتاتا. يقول: من يعرف الإمام بتعريف أهل السنة ثم يفصل في مسائل الاعتقاد على طريقة المرجئة، فيقول: من سجد للصنم فلا يكفر حتى يعتقد ذلك بقلبه، فهل يطلق عليه اسم أهل السنة؟ هذا الذي حصل الآن. الذي حصل الآن أن عنده قول أهل السنة في الإيمان وقال بقول المرجئة في الكفر. ومن أكثر أسباب دخول هذا على طلبة العلم عدم تفطنهم ما في كتب الشروح، شروح الحديث أو كتب التفسير أو في كتب أصول الفقه أو غيرها، عدم تفطنهم أن المصنف في بعض الأحيان يكون على طريقة المرجئة فلا يدري، قد يكون هذا في شرح حديث من أحاديث، هذه الكتب مفيدة ونافعة كتب الشروح، لكن إذا كان الرجل في الشارع من المرجئة انتبه أنت حتى لا تدخل عليك، هذه ما قلت المرجئة بلا شك، القول بهذا أنه يعني السجود للصنم إذا كان من غير مكره، من غير مكره عاقل سوي، يقول شيخ الإسلام: بإجماع أهل السنة هذا كافر ظاهرا وباطنا. الذي يقول كما في إصرار المسعود، الذي يقول لا هذا يمكن أن يكون غير كافر أو ساب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غير مكره وهو عاقل يمكن أن يكون مؤمنا، يقول شيخ الإسلام: بإجماع أهل السنة هذا قول المرجئة. فالذي حدث أن بعض طلبة العلم بسبب عدم ضبط مسألة الاعتقاد وعدم التفطن لما في مثل هذه الكتب في الشروح وكتب التفسير لما فيها من إشكال المصنف نفسه دخلت عليهم هذه المقولات وهم لا يشعرون. يقول: ما مقصود بجنس العمل؟ أصله أصل عمل، يقول: ما صحة تقسيم الإيمان إلى أصل الإيمان كمال الإيمان؟ أصل الإيمان الذي يكون به دخول الكافر إلى الإسلام بأن يتشهد في الشهادتين ويعلم الله من قلبه الصدق في هذا ويعمل، فعنده أصل الإيمان. أصل الإيمان الذي هو القاعدة الأولية والأصلية له. أما كمال الإيمان فهو تحقيق ما أوجب الله سبحانه وتعالى من مثل قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الكمال. إذا قلنا لا هذا أصل الإيمان، وش يكون الشخص؟ كافرا. وإذا قلنا لا هذا كمال الإيمان، مسلم أو كافر؟ مسلم، لكنه ناقص الإيمان. يقول: وقع في بعض المعاصي ودائما يصور لي الشيطان هذه المعاصي ويذكرني بها، ما العمل؟ جاهده، الشيطان عدو يا أخي، جاهده وأنت على خير، احمد الله أن الله يسر لك الفكاك منها، لكن جاهد عدو الله تعالى، وإذا كان هناك شيء يذكرك بها من مثل يعني قرناء سوء أو نحوه فهؤلاء ابتعد عنهم، أما مجرد أن تتذكرها ويحاول الشيطان أن يعني يغريك بالوقوع فيها فأنت في جهاد معه، جاهده. تكلم نفس الوضع فيما يتعلق بموضوع حقيقة الإيمان وضبط معناه وكيف يعني تداخل الأمر على بعض يعني المتأخرين، هذا ذكرنا. يقول: حبذا تأخير بداية الدرس قليلا، كأن يبدأ الساعة 5 إلا ربعا وبعدها بقليل، بعض يأتي من بعيد من شرق الرياض وشمالها فيحتاج إلى وقت الوصول. نحن ما نحب يا أخوان نغير الحقيقة جدول المسجد، لأن الأخوة لهم يعني ترتيبهم، ولو أخرناه أنا الآن أخذت يعني بعض الوقت، لكن غدا إن شاء الله والأيام القادمة لن أصل إلى هذا الوقت لأن فيه يعني موظفين وفيه، لكن اليوم لأن ليس هناك يعني دراسة ولا عمل يعني توسعت بعض الشيء، لكن لو أخرنا الدرس لأدى ذلك إلى تأخير الفراغ منه. وبالنسبة اللي يأتي من بعيد أنا أيضا آتي من بعيد، لكن أنا أرى أن الأخ يصلي في الطريق ما يصلي في موضعه، يعني يصلي قريبا من المسجد هنا في المساجد القريبة ويأتي أفضل، وإن كان في هذا كلف فهو فيه كلف نعم، لكنه إن شاء الله بأجله. يقول: هل صحيح ما يقال أن حق التوكل يكون من غير فعل الأسباب؟ لا، هذه مقولة الصوفية الذين يقولوا لا تفعل الأسباب، هذه مقولة الصوفية، بل التوكل ف في القلب والأسباب لا بد منها. ما الفرق بين الرجاء والخوف؟ الرجاء أمر يأمله الإنسان ويتمناه ويطلبه كأن يرجو الله الجنة، والخوف أمر يرهب منه الإنسان ويبعد عنه. الفرق بينهما واضح. وإذا تذكرت الوعيد في العمل والعبادة، وإذا رجوت تذكرت النعيم كسلت في العمل. لا، العمل الرجاء والخوف يقول أهل العلم كجناحي الطائر، على العبد أن يكون في أمر الخوف والرجاء كجناحي الطائر. الطائر لا يطير بجناح واحد، إذا كسر جناحه لا يمكن أن يطير، وإذا كان أحد الجناحين فيه في عجاج أو إشكال يكون في طيران، في طيرانه شيء من يعني الاضطراب. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء. قال الله تبارك وتعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فتجمع الرغبة مع الرهبة، فيكون عندك رغبة وطمع في فضل الله، ويكون عندك رهبة من رب العالمين ومن عقابه، فلا تركز على هذه وحدها ولا على هذه وحدها. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم.